الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهو فتية في عقيدة أهل السنة للدولعي رحمه الله تعالى. نعم.
وأن جميع ما ورد في الكتاب والسنة من آيات الاستواء وحديث النزول وغيرها من الصفات محمول على ما يليق بجلال الله تعالى وكبريائه وعظمته من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف.
نعم، فيه إثبات صفة الاستواء وإثبات صفة النزول. القاعدة واحدة، صفة الكلام، صفة الاستواء، صفة النزول، صفة البغض، صفة الكره، صفة المحبة. القاعدة عند أهل السنة والجماعة واحدة، وهي إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وأثبته السلف من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. قاعدة واحدة، يستريح الإنسان بإثباتها ولا يجد غضاضة في تطبيقها مهما تعددت الأمثلة ومهما تنوعت النصوص ومهما شوش المشوشون كيف أننا نثبت الله ينزل أو أن الله يتكلم أو أن الله يغضب أو أن الله يضع قدمه في النار أو أن الله يجيء أو أن الله يأتي أو أن الله. القاعدة عندنا واحد، كل ما ثبت به النص نقول سمعنا وأطعنا، ما في صفة نستبعدها أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها إذا ورد بها النص. طالما صح بها النص فلا نأتي وقتها نقول محال أن يوصف الله سبحانه وتعالى بذلك، هذا لا نستبعد أبدا أبدا. مثل مثلا البعض حينما استبعد أن يوصف الله عز وجل بالقعود أو بالجلوس يقول ولو صح بذلك ماذا، ولو صح من جهة الإسناد خبر مثلا الإجلاس فإنه منكر من جهة المتن لأنه لا يليق به سبحانه. الجواب لماذا لا يليق إذا صح النص؟ أنحن أعلم أم الله؟ أنحن أعلم أم رسول الله؟ أنحن أعلم أم الصحابة؟ أنحن أعلم أم التابعون؟ وهكذا. فإذا قيل إن الكرسي موضع القدمين نقول ما يليق هذا بالله عز وجل؟ القاعدة عندنا إذا صح النص في ذلك فإننا نعتقد الصفة اعتقادا جازما، لكن ننزه الله سبحانه وتعالى عن النقص مع إثبات الصفة، لأن استبعاد هذا الوصف عن الله عز وجل استبعاد هذا من باب تمثيل الله بخلقه. فقلنا بأن الله محال أن يوصف بهذا وقد جاء النص، لأن هذا نقص في حق الله. ليه؟ لأن عندك ثابت أن هذا إنما لا يليق بالله، هذا يليق بالمخلوق وكذا وكذا، يبقى إذن جعلت أنت من لازم الإثبات الممثلة وبالتالي عطلت. ما هو نفس حجة المعطل الذين قالوا من لازم الله ماذا؟ إثبات الصفات الممثلة. أنت عندك بتستبعد صفة معينة تقول هذا لازم إثباتها النقص، مثل الرضواني وهو بيبحث مسألة الأسماء والصفات في الكتاب المقدس على زعمه يعني، والبحث أيضا على زعمه. فمن ضمن ما ورد إثبات الجلوس لله، فقال لا هذا ما يليق بالله عز وجل أن يثبت له، هذا ما يليق. طيب ما يليق له إذا ثبت؟ كيف وقد ثبت في عندنا في شريعتنا؟ فالقعود والإجلاس وغير ذلك لا حرج إذا ثبت النص به. أي صفة يثبت النص بها فحينئذ احملها على الإثبات مع عدم التمثيل، ونزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، ولهذا الرحمن العرش استوى، لا نستبعد هذا، استواء يليق بجلاله ذاتا وصفات. ينزل ربنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، فنثبت النزول على وجه لائق بالله. ما نقول كيف ينزل الرب؟ هذا يستلزم وهذا يستلزم وهذا يستلزم في المخلوق ولا في الخالق؟ طيب ما نفس المسألة، أنت تثبت الذات، كيف تثبت ذاتا؟ هذا يستلزم وهذا يستلزم، نفس المسألة. ثم تعطيلك ألا يستلزم نفي وجود الرب؟ ثم تمثيلك ألا يستلزم أن يكون الله عز وجل مثله كل شيء؟ إنما اللازم الذي تدعيه مع نصوص الحق لازم باطل، إنما هو لازم نشأ في ذهنك ونشأ نتيجة مماثلة الله عز وجل لخلقه، ولهذا ليس يوجد معطل إلا وهو ممثل، وليس يوجد ممثل إلا وهو معطل. إذن ما القاعدة في هذا الباب؟ القاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا وجب حمل كل ما ثبت على ماذا؟ على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ما يستبعد لو جاء ما جاء في وصف الله عز وجل، لو جاء ما جاء بشريطة أن يكون هذا صحيحا وثابتا وأثبته السلف لله سبحانه وتعالى، فإننا نثبته لله تبارك وتعالى. إنما شغب من شغب على أهل السنة بإثبات أشياء غلا بعض أهل الإثبات في إثباتها ولم يكن لها أدلة صحيحة، فشوشوا على أهل السنة وقالوا هكذا يثبتون كيت وكيت وكذا، مثل الشاب ما أدري إيه الأمر بس الشاب كذا كذا، ويشوشون به على أهل السنة والجماعة، وليس هذا محل تشويه أصلا. إنما على فرضي أن النص صحيح لا إشكال فيه لأنه رؤيا منامية، ومعلوم أن الله لا يرى في المنام على صفته التي هو عليها وإنما يرى في أحسن صورة، فما الإشكال؟ ما الإشكال؟ هذه رؤيا منامية، لكن أن هذا يكون وصفا لرب البرية سبحانه وتعالى على صفة التي خلقها الله عز وجل، هذا ورد؟ ما نستبعد أي شيء يرد به النص فنحمله على المحمل اللائق به سبحانه وتعالى. فبعض الأشياء لم تثبت ويشوشون بها على السنة، وبعض الأشياء لها المحامل فعظمت في نفوسهم أن يثبتوها، ولكن ليس يعظم ذلك عند أهل السنة والجماعة. عظم عليهم أن يثبتوا له أصابع، والله له أصابع سبحانه وتعالى تليق بجلاله، ولولا ورود النص بذلك لما نسبناها إلى الله وأضفناها إليه، لكن لما ثبت فقلنا إثبات الأصابع كإثبات اليدين كإثبات الوجه مثلا، لا فرق أن نثبت وجها أن نثبت أصابع أن نثبت يدين أن نثبت قدمين أن نثبت عينين لله سبحانه وتعالى، أن نثبت هذا، لكننا وقفون عند النصوص. أثبتنا رؤية ببصر بعينين، أثبتنا سمعا على الوجه لا يقبله حقيقيا، لكن لا نقول بأذني ولا ننفي، لكن لا نثبت ولا ننفي، نثبت سمعا لكن لا نثبت بأذني، لكن نبصر نثبت بصرا ونثبت عينين. لماذا؟ لأن هذا ورد به النص وهذا لم يرد به، وهذا لم يرد به النص. نثبت أصابع لكن لا نثبت عقلا وكذا ولا ننفي، الشيء الذي لم يثبت به نص ولم ينفي نص فإننا لا نثبت ولا ننفي، لكن ليس عندنا شيء محال. إذا ثبت النص بهذا فليس عندنا شيء محال، لو انضبطت هذه القاعدة عندهم لاستراحوا وأراحوا. فالاستواء ذكره الله في كتابه في مواضع عديدة، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، وما المانع في إثبات هذا؟ قالوا لازم ذلك أن الله يحده حد ويحيط به شيء مخلوقاته، لأن المستوي على العرش العرش يحيط به، ثم إنه يكون محتاجا إلى ماذا؟ يكون محتاجا العرش، ولولا العرش لما استوى. هذه لوازم في المخلوق أو لوازم في الخالق؟ هذه لوازم في المخلوق. أثبت ما أثبته الله نفسه على الوجه اللائق به، فقل نثبت استواء كما ذكر الله عز وجل ولكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كاستوائه استواء، كما تقولون أنتم في الذات ليس كذاته ماذا؟ ليس كذاته ذوات. ونصوص الاستواء ونصوص العلو كثيرة، فرق العلماء بين العلو والاستواء. العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، ولهذا مما يشكلون به علينا أنهم يريدون هذا الإيراد، يقولون طيب أنتم تقولون بأن الله استوى على العرش بعد خلقه وكذا، طب أين كان الله قبل الاستواء، ويعتبرون أن هذا ماذا؟ يعتبرون أن هذا سؤالا معجزا، لأن أنت النص ثم استوى على العرش، طب أين الله كان قبل استوائه على العرش؟ ويعتبرون أن هذا من الإرادات المعجزة. نقول الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال في علو سبحانه وتعالى. العلو صفة، صفة كمال الله، وصفة ذاتية ضدها السفول، والله عز وجل يتنزع عن هذا السفول. فكان الله ولا يزال ربي سبحانه وتعالى في علو، لكن استوى على عرشه عز وجل، هذا صفة فعلية وعلو خاص. ولهذا العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة ماذا؟ صفة فعلية، لأن الله قال ثم استوى على العرش، هذه صفة فعلية. أما العلو فهو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. يبقى أين كان الله في علو؟ فين بالضبط يعني في علو؟ هذا لم يرد نص حتى نقول كان يكفينا أن الله في علو سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، هذا صفة خاصة وعلو خاص، وهو استواءه على العرش آمنا به، لأن الله ذكره في كتابه ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، واستوى بمعنى على وارتفع كما هي لغة العرب، استوى بمعنى على وارتفع، استوى على لتستوى على ظهوره، واستوى إلى كذلك، فهذه بمعنى العلو والارتفاع كما هي لغة العرب. أما استوى معنى استولى لا تعرف العرب استوى معنى استولى. فلو أنكم أمنتم هذا وتركتم اللوازم الباطلة التي جعلتكم تتركون أصول الدين بسبب هذه اللوازم الباطلة، ثم إن اللازم عند الأشعري ليس هو اللازم عند المعتزلي، فأي اللازمين نأخذ؟ اللازم هذا ليس باللازم عند هذا، ليس باللازم عند هذا، كل واحد أعطى لازما، هذا اللازم ليس لازم حق، إنما هذا لازم باطل دفع إليه ماذا؟ دفع إليهم استحسانهم بالعقول. ولهذا عبر أهل السنة والجماعة عن معنى الاستواء بالعلو والارتفاع والاستقرار والصعود. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني الذي يعلم النصوص ويعلم لغة العرب، وهي استقر وقد علا، وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. هذا المعنى الرابع، استقر على ارتفع صعد. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. وقالوا الاستواء له معنيان، مطلق ومقيد، ده بصفة عامة، مطلق ومقيد. المطلق هو العاري عن التعدي بشيء، بإلى بعلى بوا، إنما استوى ومعناه الكمال والتمام. قال الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى، كمل، وهذا معناه كمل وتم. وأما المقيد فثلاثة أضرب، يقول الشيخ هنا فثلاثة أضرب، مقيد بإلى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء فقال له الأرض تيا طبعا وكرا. وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف، بإجماع السلف. والثاني مقيد بعلى، كقول تعالى: لتستوى على ظهوره، واستوت على الجودي، فاستوى على سوق. وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. الثالث المقرون بواو مع التي تعد الفعل المفعول مع، نحو استوى الماء والخشبة بمعنى ساواها. وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية، والذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلا وإنما قالوا استنباطا وحملا منهم للفظة استوى على استولى. انتبهوا، قاعدة قاعدة المعتبر في لغة العرب، من يأتي يفهم لغة العرب بما يريد، ولا المعتبر في لغة العرب لسان العرب. ولهذا في فرق بين عالم يضع معجما وبين عربي ينطق العربية بالسليق. ولهذا وجدنا الاختلاف بين كوفيين وبصريين، بين هذا وذاك وكذا، هذا في فهم لغة العرب. وقد يضع الواحد في المعجم هذا معاني ليس عليها العرب إنما عليها اعتقاده، ولهذا وجدنا في بعض المعاجم استول معنى استول لكن ليس في لغة العرب هذا. ومن هنا من النقاط اللازم تحريرها تصنيف المعاجم على وفق السنة والبدعة، أهل السنة وأهل البدعة، معاجم أهل السنة ومعاجم أهل البدعة، من أشعرة، من معتزلة، من إلى آخره. حقيقة في رسالة جيدة في تصنيف أصحاب المعاجم هذه معاجم، لأن من الاعتقادات ومن المسلمات عند كثير من الناس أن هذه المعاجم حوت لغة العرب، وبالتالي كل ما تقرأ في معجم يبقى هذا لغة العرب. هذا غلط، هذا غلط. وقد يدخل إلى تلك المعاجم ما أداه إليه ماذا؟ اجتهاده وهو معتزل. مثل يا إخواني، مثل المذاهب السنية الأربعة ينسب إليها ما عليه الأشاعرة والمعتزلة باعتبار المنتسبة في الفروع إلى الإمام وفي الأصول إلى الأشاعرة والماتريدية. فلهذا يأتي من يستغل فيقول وهذا القول عليه كثير من الفقهاء الشافعية والحنابلة والمعتزلة وإلى آخر ذلك والحنفية وغير ذلك، وهذا براء منه من الأئمة الأربعة، إنما انتسبوا إلى مثل ما ذكرنا من قليل، إنما انتسبوا إلى الأئمة في الفروع والأحكام العملية ولم ينتسبوا إليهم في الاعتقاد، فدخل هذا. من هنا بقى تريد الخروج على السلاطين، هات من المذاهب الأربعة. تريد العزل للسلاطين، هات من المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة. ولهذا أيضا من النقاط التي يطلب تحريرها الفصل بين مذهب الأئمة الأربعة وبين مذاهب الأئمة الأربعة. يقال الشافعية، فرق بين الشافعية والشافعي، بين الحنفية وأبي حنيفة، بين المالكية ومالك، فإن المذهب أوسع من مذهب العالم نفسه. لهذا قد تجد أقوالا في المذهب على خلاف صاحب المذهب، مخرجة على الأصول كما يقولون، أو مستنبطة من مفهوم نص الإمام، أو مأخوذة من اصطلاحات الإمام التي تنازع فيها. أكره ذلك، لا يعجبني ذلك، فذا يضع كراهة وذا يضع تحريم وذا يضع كذا. فمن المسائل المطلوب معرفتها إذن غربلة المعاجم ومعرفة عقيدة أصحابها، وغربلة المذاهب ومعرفة عقيدة قائليها. فلا تنسب لا إلى أهل الحديث ولا إلى أصحاب المذاهب الأربعة، لا تنسب إليهم السنة بمجرد الانتساب إلى الأربعة، فإن المنتسبين إلى الأربعة منهم من هو على منهج أهل السنة والجماعة، ومنهم من هو بخلاف ذلك، كما مر معنا في كلام العلماء كأبي المظفر السمعاني والكرخي وغيره هؤلاء الذين أشاروا إلى مثل هذا الأمر. فقد يكون شافعي المذهب في الفقه والفروع، ويكون في نفس الوقت ماذا؟ خلفي المذهب أشعريا أو ماتريديا في مسألة الأصول. الأصول، فلا تقع في هذه الخية، انتبه، لا تقع في هذه الخية، وإنما تأمل وتدبر. والمطلوب معرفته أصالة قول الأئمة الأربعة، اللي هي مسائل الأئمة، مسائل أحمد، مسائل مالك، مسائل ما دونوا، ما كتبوا بأيديهم. أما ما ينسب إليهم من مذاهب سواء كان ذلك في الفقه أو غيره فإن ذلك أوسع، فقد يثبت وقد لا يثبت، إنما ينسب إلى الأربعة ما قاله الأربعة وما ذكره إلى أربعة. ولهذا في مسائل كثيرة وقف عندها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما يقول وهذا بعيد عن نصوص الإمام أحمد، يعني الموجود في المذهب، يقول وليس من نصوص الإمام أحمد هذا، وأصحابه المقربون العارفون بمذهبه لم يقولوا هذا، مع أنه منسوب إلى المذهب، بل وقد يكون مقدما في المذهب، لكن بالاعتبار الاصطلاحي، بالاعتبار الاصطلاحي. ولهذا دراسة المذاهب لا حرج فيها، لكن لابد أن تدرسها بمداخلها، ولابد أن تدرسها بالدراسة القائمة على التقعيد السلفي لا التقعيد المذهبي، لا التقعيد المذهبي، فإنه قد يوضع بعض الأمور ما يرضاها الإمام، ما يرضاها الإمام. فاستدلوا هو من قال باللغة في هذا وادخلوه في المعاجم بالبيت المعروف اللي هو قول الشاعر قد استوى بشر العراقي من غير سيف ودم مهراقي، وهذا البيت محرف لما هو هكذا بشر قد استولى على العراقي، على أنه لا يصح ولا يعرف قائله، ولو صح لم يكن فيه حجة، بل هو حجة عليه. كيف حج عليهم وهو على حقيقة الاستواء؟ فإن بشرا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان وكان أميرا على العراق، فاستوى على سريرها كما هي عادة الملوك ونوا بها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه، وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة. وأيضا فاستواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه عليه، واستواء بشر العراقي يتضمن استقراره وثباته عليه ودخوله دخول مستقر ثابت غير مزلزل، وهذا يستلزم الاستيلاء أو يتضمنه، لكن مش معنى الحرف. فالاستيلاء لازم معنى الاستواء، لا في كل موضع، انتبهوا لازم، لأن إذا قالوا هيمنة وسيطرة قلنا هذا من لازم وليس هو المعنى الحرف له، بل في الموضع الذي يقتضي. ولا يصلح الاستيلاء في كل موضع يصلح في الاستواء، بل هذا له موضوع وهذا له موضوع. ولهذا لصح أن يقال استولت السنبلة على ساقها، ولا استولت السفينة على الجبل، ولا استولى الرجل على السطح إذا ارتفع فوقه. ولو كان المراد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي على العراق عبد الملك ابن مروان لا أخاه بشرا، لأنه نائب له، بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على سريرها، فإن نواب الملوك تفعل هذا بذيم. ومما يبطل دعوى المجاز تجريد الاستواء من اللام واقترانه بحرف على، وعطف فعله بثم على خلق السماوات والأرض، وكونه سابقا في الخلق على السماوات والأرض، وذكر تدبير أمر الخلق معه الدال على كمال الملك، فإن العرش سرير المملكة، فأخبر أن له سريرا كما قال أمية بن أبي صلت مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق، بالبناء الأعلى الذي سبق الخلق وسوى فوق السماء سريرا. وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنشده الأسود بن سريع، يعني قال له قله فقد استوى على سرير ملكه يدبر أمر ممالك، وهذا حقيقة الملك، فمن أنكر عرشه وأنكر استواءه عليه أو أنكر تدبيره فقد قدح في ملكه. فهذه القرائن تفيد القطع بأن الاستواء على حقيقته، ولو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر وهو بأنه لازمه، لا بمعنى الملك والقهر، لجاز أن يقال استوى على ابن آدم وعلى الجبل وعلى الشمس والقمر وعلى البحر والشجر والدواب، وهذا لا يقوله مسلم، وقد أطلق أعلام الخلق بربه عليه أنه فوق عرشه كما في حديث ابن عباس والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وهذه الفوقية هي تفسير الاستواء المذكور في القرآن والسنة، والجهمية يجعلون كونه فوق العرش بمعنى إيه؟ فوق العرش بقى. النبي يقول والله فوق العرش، استوى على العرش، أدى تعبير حرفتموه باستولى، طب فوق والله فوق العرش، جعلوا الله فوق العرش بمعنى أنه خير من العرش وأفضل، كما يقال الأمير فوق الوزير والعالم فوق الطالب وهكذا، يعني أفضل منه. والدينار فوق الدرهم، وهذا مما تأباه اللغة وتنفر منه العقول. فأين في لغة العرب حقيقة ومجازا أن يقال استوى على كذا إذا كان أعظم منه قدرا وأفضل؟ وتفضيل الله على شيء من خلقه لا يذكر في شيء من القرآن إلا ردا على من اتخذ ذلك الشيء ندا لله تعالى إلى آخر ما قال. فأما أن يفضل نفسه على شيء معين من خلقه ابتداء فهذا لم يقع في كلام الله، ولو هو مما يقصد بالإخبار، لأن قول القائل ابتداء الله خير من ابن آدم وخير من السماء وخير من العرش من جنس قوله السماء فوق الأرض والثلج بارد والنار حارة، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح. ولهذا لم يجئ هذا اللفظ في القرآن ولا في كلام رسول الله، ولا هو مما جرت عادة الناس بمدح الرب تعالى به مع تفنن مدحهم ومحامدهم، بل هو أرك كلام واسمجه، فكما يليق بهذا الكلام الذي يأخذ من جامع القلوب عظمة، فكيف يليق بهذا الكلام الذي يأخذ من جامع القلوب عظمة وجلالة ومعانيه أشرف المعاني وأعظمها فائدة، أن يكون معنى أن الله أفضل من العرش والسماء. ومن المثل السائر نظما ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. نعم نعم على وارتفع تتضمن، هذا من مما تلزم بتضمن وليس التفسير المباشر. نعم نعم من اللي قال هذا الكلام الآن بالأربع معاني؟ من اللي قال الأربع معاني الآن؟ ابن القيم في النونية؟ ابن القيم في النونية هو اللي قال الأربع معاني؟ ليس هذا حصرا فيه. وابن القيم نفسه في الكافية ذكر إيه؟ ذكر القعود وقعد. والدارقطني ذكر إيه؟ وذكر أثر مجاهد. فإن كان مجاهد جهميا فكذا شيخه الفوقان ابن عباس، ما هو أخذ هذا القرآن عن مين؟ عن ابن عباس. يبقى هنا مدح وأثنى وذكر أيضا القعود رحمه الله تعالى. هذا ابن القيم وهذا ابن القيم، هذا ابن القيم وهذا ابن القيم. فالقعود هذا ثابت بالنص وليس من معاني ماذا؟ الاستواء. في فرق أنك تقول استوى معانيها الأربعة إيه؟ وفي فرق أن تثبت القعود والإجلاس. فهذا ثابت بماذا؟ ثابت بالنص القعود والإجلاس، ثابت بنص عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه، ثابت بنص بأثر مجاهد رحمه الله تعالى، ثابت بهذا، وثابت بأثر عبد الله بن سلام الموقوف أيضا كذلك ثابت بهذا هذا القعود. فإذا هذا القعود ثابت، وهذا اللي أثبته ابن القيم رحمه الله تعالى ونقل عن الدارقطني، والدارقطني قصيدة في ماذا؟ في إثبات هذا. يقول قيل لابن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على العرش بائن من خلقه. قال الأوزعي كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله جل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. النبي نفسه قال في قصة بني قريظة لسعد لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات سبحان الله، لكن أنت تحتاج إلى إثبات المثبت نظر الاشتباه، فلا أنت الذي تقدر أن تهمل وأن تعرض عن كلام أهل البدع فقد يتمكن في الناس، ولا أنت الذي تؤمن به فإنه يجب رده والرد على قائليه. ولهذا مهما كان الباطل واضحا فلا بد من رد وديدة طريقة القرآن والسنة. الله فقير؟ الله ليس بفقير، ومع ذلك الله ذكر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله يدعو مغلولة؟ لا، ومع ذلك ذكر الله الذين قالوا ذلك ورد عليهم. مهما كان القول باطلا ومهما كان مستقرحا ومستأجنا فلا بد من رضيه حتى لا يتمكن عند الناس. هذا ما يتعلق باختصار باستوائه سبحانه وتعالى على عرشه. واستواؤه على عرشه لا ينافي وعلوه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي دونه وهو قرب من عباده ولا ينافي إحاطة بعباده. فالله سبحانه وتعالى عال على عرشه وهو قريب من عباده، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وإذا سلك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإن كان القرب هنا قرب يعني استجابة، لكن الله سبحانه وتعالى يدنو من عباده دنوا يليق بجليه كما جاء في حديث عشية عرفة. نعم. نعم نحن طب يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. قصر على الحق ولا قصر عليه بدليل انه قتل الخصم، يعني هو قتل الخصم، هو قتله. ماذا يقول؟ هو بيستعظم، تؤمن ان ربا كذا كذا كذا، قال اؤمن بان ربنا يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. تخالف انت في هذا؟ ثبت النص، ثبت النص، تستبعد ماذا؟ تستبعد ماذا؟ تستبعد أن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء؟ أنت لا، حينما تستبعد رد عن النص المثبت لهذا الأول. لو كان هذا مستبعدا ومستهجنا على ما ورد به النص، أما إذا لم تستوعب النص فخذ الرد هذا. نعم نؤمن بأن ربا ينزل وبأن ربا يجيء وبأن هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير، نؤمن برب يفعل هذا. نعم. ولهذا يقول ابن خزيمة: فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا كما ذكر في الحاشية أن خالقنا مستوى على عرشه، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، كما قالت المعطلة الجهمية إنه استولى على عرشه لا استوى. ثم أن الاستلاء يدل على مغالبة، ولهذا أنت تقول استوى على البعير يعني على، ولا استولى على البعير؟ استولى يعني كان ينازع فيه ثم استولى عليه، تم الاستلاء على كذا بعد منازعة ومغالبة. فمن الذي كان ينازع رب العزة سبحانه وتعالى؟ ثم إن استوى، لو بعنا استولى وهيمن وكذا، هل الهيمنة والسيطرة وهذا على العرش فقط؟ طيب ما هذا يصح على كل المخلوقات، يبقى ليس استوى استولى على العرش فقط، استولى على كل شيء، فلماذا يخص العرش بالاستيلاء؟ إذا كان استوى معنى استولى، استوى على العرش غاية ما فيه استولى بمعنى الملك والهيمنة والسيطرة، طب وباقي المخلوقات ما استولى عليها، فلماذا يخص العرش إذن بهذا؟ ثم ما المانع أن نقول استوى على العرش استوى يليق بجلاله؟ ما المانع؟ ما المانع؟ هتقول لازم، هذا لازم عند المخلوق، أي لازم تذكره هذا عند المخلوق، هذا لازم تتصوره أنت، لكن الله سبحانه وتعالى فوق تصورك. الله المستعان، الله المستعان. فيقول: فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم كفعل اليهود كما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، ولهذا لام الجهمية كنون ماذا؟ كنون اليهود. قلوا حطة قالوا حنطة، قلوا استوى قالوا استولى، لأم مخالفين لأمر الله جل وعلا، كذلك الجهمية. طيب، وحديث النزول أيضا صفة النزول هذه ثابتة بالنص والحمد لله، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا متفق عليه. قال الشارح: هذا حديث عظيم الشأن تلقاه أهل السنة بالقبول ثبوتا ودلالة، وأفرده غير واحد بالتأليف كالدارقطني والصابوني وشيخ الإسلام والحافظ الذهبي. طيب، وقال عثمان بن سعيد الدارمي إنه أغيض حديث للجهمية، اللي هو ماذا؟ النزول. طبعا كل حديث الحقيقة هو أغيض حديث الجهمية وكلا، كما قال الجريري في ذكر حديث مجاهد وأثر مجاهد: ليس شيء أقر العيني في الدنيا من هذا الحديث، في حديث أقصى عبد الله بن سلام، كأنه يقعده سبحانه وتعالى. فقل ما في شيء أقر العيني من هذا الحديث. قال: ونزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا قد توترت أخباره به عن رسول الله، رواه عنه نحو 28 نفسا من الصحابة. إذن لا يمكن رده من جهة الثبوت، أما من جهة الدلالة فقد أجمعوا على نزول الرب عز وجل نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب، مسألة: هل يقال ينزل بذاته أو لا يقال ذلك؟ هل يقال ينزل بذاته أو لا يقال ذلك؟ معلوم ابتداء يا أخواني أن جميع صفات الرب عز وجل منسوبة لذات، هذه ذات موصوفة بصفات، سواء صفات ذاتية أو صفات فعلية، لكن هل يقال ذلك أم لا؟ قيل ينزل بذاته، قاله الإمام أبو القاسم من الشافعية، وقول طائفة من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين، وروي في ذلك حديث مرفوع لا يثبت رفعه. وقالت طائفة منهم لا ينزل بذات، وقالت فرقة أخرى نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره ابن القيم في الصواعق. وهذا القول هو القول الأسلم، مع اعتقادنا أن جميع الصفات تنسب وتضاف لذاته سبحانه وتعالى. إنما الذي قال ينزل بذاته أراد أن يرد على من يقول تنزل رحمته، ومن نفى وقال لا ينزل بذاته خشي أن يفهم أن الله يحل بشيء من مخلوقات. ونقول نتوقف على ما ورد في النص، فنقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، ونتوقف على هذا. طيب، مسألة ثانية: هل طبعا على العرش بذات، على العرش بذات ما في مشكلة هذه، نعم نعم. القول الثاني لا نقول ينزل بذات، لا نقول ينزل بذات، نعم. طيب، تجمع بين القولين، قول ينزل ربنا عز وجل نزولا يليق بجلاله، بس ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذا المنقول عن جماهير أهل السنة، نعم. يرد على مسألة الرفع يعني أنه لم يثبت مرفوعا. المسألة الثانية وهي مسألة خلو العرش، قال: والقول بأنه يخلو منه العرش قول ضعيف، وفي الجملة هذا في شرح حديث النزول شيخ الإسلام، وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث، وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول يخلو أو لا يخلو، وأما الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم. والقول الثالث وهو الصواب، وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها، أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه، هو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا. فنثبت الأمرين، نثبت نزولا ونثبت استواء. فلو قلت بأن النزول يخلو منه العرش قلنا بالنص ولا باللازم؟ أنت تقول هذا باللازم ولا بالنص ولا بإجماع الأمة؟ يقول باللازم، لأنه إذا نزل معناه خلى منه العرش، لأنه لا يكون على عرشه وينزل. نقول هنا شبهت ومثلت الله بخلق، فعندك إن ما يصلح أن يكون في نزول مع سماء الدنيا مع استواء على العرش. هذا في المخلوق كيف ينزل وكيف هو في مكان أعلى؟ إنما الخالق سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه. نثبت ما أثبته النص، النص أثبت ماذا؟ أثبت استواء على العرش. وأثبت ماذا؟ أثبت نزولا. فنثبت هذا ونثبت ذاك، والزيادة على ذلك تحتاج إلى دليل. ولا يكون العرش فوق، وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزه عن ذلك، بل الله منزه عن ذلك. نعم نعم
نعم،
هذا لا تثبت ولا تنفي. نعم، لأن هذا احتاج إلى دليل من جهة اللفظ، إنما المعنى فكل حي له هذه الصفة. نعم نعم، أنت الجواب عندك، أجبني. نقول استوى بذاته، تمام، ولا نقول ينزل بذاته ولا بغير ذاته؟ ليه؟ إيه الفرق؟ أنت أخبرني. ليه؟ نعم، يعني ورد ينزل بذاته أو لا ينزل بذاته؟ ورد جيد في من يقول ينزل رحمة. جوابه لا، حقيقة ينزل حقيقة. دليلنا أن السلف أجمعوا على بذات ينزل بذات، وما أجمعوا على ينزل بماذا؟ بذات. طيب نرفع الإشكال كيف؟ من يقول ينزل برحمة، ينزل ملك تنزل رحمة، نقول ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله. ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، هذا ينفي ماذا؟ تواهم أن يكون الرحمة التي تنزل أو الملك هو الذي ينزل أو الأخير، فيكون نزولا حقيقيا يليق بجلاله. ما اعتقدنا ماذا؟ ما اعتقدنا أن جميع الصفات تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فهي صفات لذاته سبحانه وتعالى، سواء من الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه أو الفعلية. نعم استواء وإيه؟ من؟ يخلو يعني العرش؟ مسألة يخلو العرش أو لا يخلو؟ ما أسمع يا علي؟ ما في إشكالية بين صفة هو في قول تعالى هو الأول والأخير والظاهر والباطن، الظاهر الذي فوقه شيء والباطن الذي دونه شيء، وذلك لأن هذا البطون متعلق بالصفات والعلو متعلق بالذات، فهو سبحانه وتعالى عال على عرشه، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فيما يتعلق بالصفات. وهذا معنى الباطن ومعنى الإحاطة ومعنى إلى آخره. فهو محيط بكل شيء وفوق كل شيء، فهو محيط بكل شيء وفوق كل شيء، فلا فوقه شيء ولا داخله شيء ولا في داخل شيء، فهو محيط بكل شيء وفوق كل شيء. ولله المثل أعلى، يعني ولله المثل أعلى، حينما يكون في يدك كرة صغيرة هكذا فأنت تحيط بها كلها، وهي ليست فوقك وأنت محيط بها جميعا، وهي ليست فوقك ولا شيء، فهو محيط بكل شيء وفوق كل شيء. نعم. من جهة النقطة بس الايه خلاص. نعم يكفي كلام الشيخ الإسلام والعلم. هات كلمة، هات البطون من كلام الشيخ صالح في تعليق على الحموية. نعم أيها يا عبد الرؤوف. نعم يعني هما ما يقولون استولى بحق ده، احنا اللي بنلزمهم، انما هما ما يقولون كان معه إلهة تغلبه، انما احنا بنلزمهم بان معنى استولى تدل على هذا، معنى استولى تدل على هذا، احنا اللي بنرد عليه نقول من الذي كان يغالب الله عز وجل وينازعه؟ ما هو هذا الوجه يعني انت تقول هذا ده دليل على انه ليس معه احد يغالبه. نعم. قال ابن خزيمة كما في الحاشية هنا: نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل. احنا معتمدنا يا إخواني في أي إثبات أو نفي بارك الله فيكم على ما ورد بنصوص وما أقر به من لا يستوحش بذكرهم وهم سلف الأمة. اللي يقول سلف الأمة احنا معهم مباشرة، اللي يقول سلف الأمة ايه نعم على عرش بذاته، يجي واحد يقول لي خلاص أعمم هذا، يبقى ماذا؟ يبقى هو معنا حقيقة بذات، على اعتبار يا شعبان انه طالما الصفة توصف للذات يبقى حطها في اي موضع. امال ايه اللي ينتقد على الشيخ العثيمين رحمة الله عليه؟ ما هي المعية بذاتي أيضا، ما هي المعية الحقيقية هذا، لكن لا اللفظ. فهناك لفظ يقال وهناك لفظ يرد، هناك لفظ لم يأتي به هذا ذلك فنتوقف فيه. يقول ابن خزيمة: والله جل وعلا ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بي للمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون ومصدقون بما هذه الأخبار من ذكر النزول غير مكلفين القول بصفة الكيفية، إذ النبي لم يصف لنا كيفية النزول. وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي خبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه، إذ محالا في لغة العرب أن تقول نزل من أسفل إلى أعلى، ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إليه. ولهذا آيات التنزيل القرآن هي آيات العلو أيضا، نزل به وأنه لتنزيل، إن أنزلناه دل على علو الله، فهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. الكلام نعم من كلام من فيه جبت الكلام يا طلعت؟ نعم جات. تقول ارضاني في القعود ولا في الجلوس؟ جالس جالس مش قاعد. اقرأ كلام رضواني.
قال محمود الرضواني في كتابه أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، علم غزير. أول مرة واحد يفتح الكتاب الإنجيل المحرف مش المقدس، الإنجيل المحرف، إنما الإنجيل الذي أنزله الله مقدس. نعم، إنما أول مرة واحد يفتح الإنجيل المحرف ليبحث هذه المسألة. ما شاء الله علم. نعم، ومع ذلك
ومن ثم استبعدنا من الإحصاء الأسماء التي وردت بصيغة يفهم منها التشبيه والتكسيم، كاسم الجالس والمتربع والماشي والمتسلط والمحامي والقاضي والبطيء والممتلئ والمزحزح.
منها الجالس وليه؟
من الجالس والمتربع.
الجالس ده يفهم من التشبيه. طب ماذا تقول بقى في مجيء الصفة هذه الله عز وجل؟ ماذا تقول يفهم من التشبيه فين؟ ويفهم أيضا عند الممثلة من الاستواء التشبيه، ويفهم من كل صفة التشبيه. من الذي قال لك هذا؟ ولهذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أيضا أثر الإجلاس، أثر مجاهد، بأنه لو صح وكذا في نكر المتن، هذا كلام مردود، هذا كلام مردود منه رحمه الله، مردود. السلف أعلم وأدرى. نعم.
والمزعزح والمزعزع والفاعل وغيرها، لأن الكمال إنما يكون في كونها أفعالا مقيدة بمفعولاتها.
نعم نعم، أكمل.
وأن الإيمان بالقدر كله خيره وشره، فالخير والشر من الله تعالى.
هذا مختصر معتقد السنة والجماعة، الإيمان بالقدر كله خيره وشره، فالخير والشر من الله تعالى. هذا رد على الطائفتين، رد على الطائفتين، طائفة القدرية وطائفة الجبرية. فالقدرية نفوا أن تكون أفعالنا بإرادة الله ومشيئته، والجبرية نفوا أن تكون أفعالنا بإرادتنا، فبعضوا هذا الأمر. ومن القدرية ما هم غلاة، وهم نفاة العلم، نفاة العلم، هذا القدرية الغلاة والكتابة. ومنهم نفاة عموم المشيئة والإرادة، فالمشيئة والإرادة تتعلق بالأعيان ولكن لا تتعلق بالأعمال، فأفعالنا من خلقنا. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، سموا مجوس هذه الأمة ليه؟ لأنهم يعتقدون تعدد الخالق، فهناك خالق الأعيان وهناك خالق للأعمال. فنؤمن بالقدر كله خيره وشره، نؤمن بأن الخير من الله عز وجل وبأن الشر من الله سبحانه وتعالى في مقدوراته، نؤمن بأن الله يهدي ويضل، كل هذا نؤمن به. نؤمن بأن الكفر من خلقه وأن الإيمان من خلقه سبحانه وتعالى، نؤمن بهذا كله، نؤمن بهذا كله، وأن الله سبحانه وتعالى أراد الكفر وقدره وأراد الإيمان وقدره، فهو خالق كل شيء أي سواه، فما سوى الله مخلوق أيا كان، الله خالق كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر، مقدر عند الله عز وجل. إن تكفروا فإن الله يغني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فإن قال كما تقول المعتزلة، كيف الله قدر الشر يحاسب العبد عليه، وكيف الله عز وجل يرضى بالشر أن يقع من العبد؟ لا، الله ما قدر الشر ولا قدر المعاصي على العباد. نقول إذن يقع في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء، وتكون إرادة العبد وإرادة الشيطان أغلب من إرادة الرب سبحانه وتعالى. فالله ما يريد المعاصي والعبد أراده، الله ما يريد المعاصي والشيطان أراده، ففررتم نسبة الظلم إلى الله فوقعتم في نسبة العجز له. طيب كيف حل المشكلة هذه؟ طيب سألوا أهل العلم كيف حل المشكلة بدلا من المشكلة التي عقدتموها، قلوا كيف نفهم هذا؟ حينئذ سيجيب أهل السنة بأن الإرادة إرادتان، إرادة كونية يقع بها خلق، وإرادة شرعية يقع بها طلب وتشريع. فالله أراد كل شيء بالإرادة الكونية أرادها، ثم أراد منا أن نفعل وأن نتدين بالإرادة الشرعية، أراد منا الصلاة شرعا، أراد منا الإيمان شرعا، أراد الكفر قدرا، لكن منا أراد منا الكفر قدرا، أراد منا يعني أقصد الأمر، أراد منا الإيمان أمرنا به، لكن ما أراد منا الكفر شرعا، إنما أراد ذلك قدرا وكونا. ولهذا فالكفر تنفرد فيه الإرادة الكونية، الإيمان بالإرادة الشرعية، فإن وقع منك اجتمعت فيه الإرادتان، إرادة كونية أن الله قدرها أن تقع منك وقعت، إرادة شرعية أن الله طلبها منك. فصلاتنا لا تتقع منا فيها الإرادتان، طب إذا لم تقع الصلاة منا في الإرادة الشرعية، طيب الكفر إرادة كونية، إنما الله ما أمر بذلك ولا أراد ذلك، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. فليس معنى أن الله خلق يرضاه، الله يخلق الشيء في ذاته ولا يرضى، إنما يكون هذا لحكمة، حكمة شاء الله عز وجل ذلك لحكمة، خلق الكفر وخلق إيمان وخلق إبليس وخلق جبريل، خلق الرسل وخلق أعداء الرسل، خلق كفرا وإيمانا، خلق معاصي وطاعات ليبتلي الله عز وجل عباده. ولهذا نقول الشر ليس في تقديره سبحانه الذي هو فعله، إنما الشر في مفعولاته التي يخلقها، والشر في مفعولاته ليست عارية عن الحكمة، الشر في المفعولات لحكمة. إبليس شر، لكن بإبليس ميز الله عز وجل بين المطيع وبين العاصي، بين الكافر وبين المؤمن، إمهال الله لإبليس كذلك لهذه الحكمة، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. فلو سأل سائل على ما يخلق الله الشيطان وهو شر كله، نقول لحكمة، الحكمة تنفع أن يكون الشر في تقديره في فعله، إنما الشر في مفعولاته في مخلوقاته، ولكن ليس هناك شر محض من جهة حكمة ومن جهة خلق، لا نعم من جهة خلق فشر كله، إبليس شر كله، لكن فيما يتعلق بفعل الله بحكمة الله فهو خير، لأنه ميز بين أوليائه وبين أعدائه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فنحمل قول النبي والشر ليس إليك على محمل، ونحمل ونؤمن بالقدر خيره وشره وأن الله خالق الشر بمحمل، والشر ليس إليك في أفعالك في تقديراتك وفي المفعولات، فلست تجبر العبد عليه جبرا وهو لا يستحق، كذلك فلحكمة، وإن كان الله خالق كل شيء خير وشر، هذا خالق كل شيء، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى إذا نفرق بين ماذا يا إخواني؟ ها؟ تقدير ومقدور، فعل ومفعول. التقدير الفعل فيه شر؟ ها؟ ليس فيه البتة، ليس فيه البتة. طيب الشر إذا يقع فين؟ في المفعولات. طيب فيه شر في مفعولات عار عن الحكمة؟ لا، لحكمة. ولهذا يكون من هذا الوجه ماذا؟ شرا في خلق الله فيه لنفسه، وخيرا في حكمة الله سبحانه وتعالى. وإذا لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لهداكم أجمعين. طيب لماذا؟ هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ليميز الخبيث من الطيب، ولهذا يكون عندنا المؤمن ويكون عندنا الكافر ويكون عندنا وعندنا وهكذا. يبقى هذه مسألة لابد منها. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر بأربع مراتب. الأولى العلم، وهذا أزلي لم ينفك عنه سبحانه وتعالى، علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الله كل ذلك سبحانه وتعالى. طيب، ثم الكتابة، كتب الله في اللوح المحفوظ، وهذا في زمن أخبرت به السنة قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، ده إيه زمن ورد به السنة، إنما العلم له زمن، فليقل بالبداء على الله كما تقول غلاة القدرين ومن وافقهم. طيب، إذا كان العلم أزليا، كيف نفهم قول الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم؟ كيف نفهم هذا؟ حتى نعلم ليعلم الله من يخافه بالغيب. كيف نفهم هذا؟ قول يا مصطفى. هذا المراد به الظهور، ظهور علم الله الأزلي، ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. الله أعلم أنك ستصلي أو لا تصلي، لكن أثمت أو أثبت بموجب علم سابق، ولا لما وقع منك، لما وقع منك صلاة أثبت، لما وقع منك ترك للصلاة أثمت، وهكذا. يبقى هذا علم، ظهر علم الله في عباده، ليعلم الله أي ليظهر علم الله في عباده، علم الله السابق، وليس ينشأ علم لله ويبدأ علم لله، حاشا. الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، اللي ما يقع يعلم الله لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم ما يرجعون أبدا، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كيف بالذي يقع إذن؟ كيف بالذي يقع إذن؟ وهذه الكتابة أقسام تعرفونها، كتابة العامة في اللوح المحفوظ وكل شيء حصينه في من مبين، الكتابة الثانية وهي الكتابة في بطن أمك كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، العمرية، ثم الكتابة الحولية وهي في ليلة القدر كما جاء في القرآن، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، تفسير السلف لهذا، ثم يقال اليومية ويسوق المقادير الموقيت، ولا وبعضهم يقول ما في كتابة يومية. مع إيماننا بهذا لا نحتج بالقدر على المعاصي، والإنسان إما مصاب بمعاصي وإما مصاب ومعايب وإما مصاب بماذا؟ بماذا؟ معايب وإيه؟ معايب وماذا؟ ومصايب. أما المعايب فإن وقعت استغفر، وأما المصايب فإن وقعت استرجع. إذا وقعت منك عليك مصيبة، إن الله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون. وإذا وقع منك معصية بادر لماذا؟ للاستغفار والتوبة، ربنا ظلمنا أنفسنا، ولا تكن إبليسية المذهب، ربي بما أغويتني، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. إنما تستغفر وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تحتج بالقدر على المعاصي، لكن تعلم أن المعاصي بقدر، لكن لا تحتج بالقدر على المعاصي. إيمانك بأن المعاصي بقدر واجب، واحتجاجك بالقدر على المعاصي يعني يكون لك حجة في معصيتك مردود. وحديث آدم، محاجة آدم وموسى، ليس فيها ما يستدل به البعض على الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لأن موسى عليه السلام لم يعاتب آدم على معصية، إنما على مصيبة أخرجتنا. وإلا موسى يعلم أن آدم عليه السلام قد عصى فتاب وتاب الله عليه، فهو أجل من أن يعاتب على ذنب من تاب الله على آدم من. يقول البعض ولو افترضنا، فإن هذا يكون بعد ماذا؟ بعد الاستغفار والتوبة، فالإنسان يقول هذا بقدر من باب التخفيف لا من باب الاحتجاج. الاحتجاج بالقدر على المعاصي ما يجوز أبدا، إنما يكون هذا في ماذا؟ فيما لو أن الإنسان مثلا أصيب بيأس، بقنوط، بكذا، فيعلم أن هذا بقدر، والحمد لله الله تاب يعني وفقه للتوبة وهداه لها. خالف في ذلك ما قلنا القدرية من جهة، وهم الذين غلوا في إرادة العبد فأنكروا إرادة الرب، والجبرية من جهة، الذين غلوا في إرادة الرب فأنكروا إرادة العبد. نعم. مالها؟ ثم المشيئة طبعا المرتبة الثالثة، والخلق المرتبة الرابعة. نعم. في ما بطن. نعم.
قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في الفتوى الحموية للشيخ الإسلام رحمه الله: الباطن الباطن فليس دونه شيء، السلف يفسرونها ببطون الصفات، وهو أن الله جل وعلا
ببطون الصفات. نعم.
وهو أن الله جل وعلا أقرب لأحدنا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من عنق الراحلة، وأقرب إلينا من أي شيء بصفاته سبحانه، لأن القرب قرب العلم، هذا هو المراد بالبطون. وهنا قال بطن علمه، هذا التفسير صحيح، وافق تفسير السلف للباطن. فإذا قوله جل وعلا والظاهر والباطن فسره عليه الصلاة والسلام بقوله أنت الباطن فليس دونك شيء، ليس دونك شيء، يعني أن الله جل وعلا أقرب الأشياء إلى العبد، أقرب الأشياء إلى المخلوق من جهة قرب صفاته سبحانه، فليس دونه شيء، هو أقرب ما يكون، أقرب حتى من النفس جل وعلا لعلمه بما بخلقه وإحاطته التامة، والله بكل شيء محيط سبحانه.
نعم. وهو فوق. نعم.
وأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
نعم.
وأنه لا يكون في الكائنات حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته وإرادته. وأن محمد
وأنه لا يكون في الكائنات حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته وإرادته. كل شيء مسبوق بقدر، كلمتك، حركتك، إرادتك، كل شيء هذا بقدر. ما شيء يفوت القدر أبدا، ما شيء يفوت القدر أبدا، كله مكتوب ومعلوم. نعم.
وأن محمدا بشر وخاتم الأنبياء.
بشر فليس ربا ولا إلها، قال تعالى قل إنما أنا بشر، ولكنه أكمل البشر، فهو بشر، هو عبد ليس ربا، وهو رسول ليس مكذبا، فهو بشر ليس ملكا ولا ربا ولا جنا، إنما هو بشر من ولد آدم، لكنه خير خلق الله أجمعين، خير خلق الله سيد ولد آدم وخير خلق الله، هذا ما عبر بأئمة السلف. وإن كان البعض يقول نتوقف في مسألة خير خلق الله، نقول خير بني آدم، لكن نتوقف في هذا، ولكن نقول السلف على هذا التعبير بأنه خير خلق الله، وأنه لا أفضل منه ولا خير منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخاتم الأنبياء
فلا نبي بعده، وإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، ولهذا قول الله وخاتم النبيين هذه فيها ختم ماذا؟ ختم الرسالة، لكن خاتم المرسلين ليس فيها ختم النبوة. وهذا السر مع كون الرسول أكمل، أن يقال خاتم النبيين. ما السر في ذلك؟ خاتم النبيين، لو جاء واحد يقول أنا رسول لست بنبي، أنا رسول ولست بنبي، نقول محال. ليه؟ لأن ما في الرسول إلا هو نبي. لكن لو خاتم المرسلين فجاء وقال أنا نبي، لما قلنا له محال. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. يبقى خاتم النبيين سدت الباب والمرسلين، فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، ولهذا لا يستطيع أحد أن يقول أنا رسول الله. ختم دعا هذا البعض، البعض ادعى هذا وقال أنا رسول الله، يقول ختم النبيين وأنا رسول. نقول كيف؟ ما في رسول إلا وهو نبي، فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، فدعوى الرسالة مع ختم النبوة كذب وافتراء، وهذا معنى خاتم النبيين. نعم، فلا نبي بعد، كل دعوى النبوة بعد كفر وغي وضلال، فمن دعا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، وقد ادعاها أقوام كثيرون. وإن كان النبي يقول بين يدي الساعة 73 أعداد، لكن هذا حمل على رؤوس هؤلاء الذين كانت لهم أتباع كثيرة، وإلا هناك من يدعي ولا يستمع له. ادعاء النبوة وادعاء هذا كثير في الأمة، ولا شك أن من ادعى ذلك كفر، كفر بالله رب العالمين. نعم،
وشريعته ثابتة إلى يوم القيامة،
ولهذا إذا كفر من ادعاها على وجه المشارك كمسيلمة فكيف بكفر من ادعاها على وجه استخلال أنا ومحمد فكفر. وإذا كان من ادعى رفعة درجته إلى درجة نبي كفر، فكيف بالذي إذا ادعى رفع درجته إلى درجة الألوهية؟ فمدعي النبوة كافر، كيف مدعي الألوهية يقول أنا أعبد، أنا أعبدوني أو أنا قرب، أو يرضى من عبد وهو راض؟ مدد يا شيخ راض، نستغيث بك يا شيخ على شفائنا، اشفنا يا شيخ راض. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه أو من عبد وهو راض، كل هذا كفر بالله رب العالمين. فإذا كان من ادعى النبوة كفر فكيف بالذي يدعي الألوهية؟ نعم،
وشريعته ثابتة إلى يوم القيامة، هي ناسخة لجميع الشرائع.
لم يرد دليل أن شريعة النبي تنسخ، لأن الناس لا يستغنون عن شريعة، لا بد للناس من شريعة، وشريعة النبي ما تنسخ أبدا إلى يوم القيامة. الشريعة شريعة خاتم النبي، طالما خاتم النبي يبقى شريعته خاتم الشرائع، فلا شريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الرد على من يقول بأن القرآن ما يصلح اليوم ولا السنة، القرآن كان للنبي والصحابة، من زعم أن من زعم هذا كفر، ومن زعم أن النبي كان نبي العرب فقط كفر، ومن ادعى صحة دين مع دينه كفر. فاليهود كفار والنصارى كفار، والمؤمن بالإنجيل اليوم الكافر بالقرآن كافر، والتوراة وكافر بالقرآن كافر. لا يسع أي أحد على وجه الأرض إلا الإيمان به وبكتابه، فكتابه المهيمن على كتب كلها والناسخ، وبعثته المهيمن على كل ما مضى والناسخة، فلا يسع إنسا ولا جنا إلا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع كتابه. إلا لا يؤمن بالقرآن كافر، إنما يقول هذا الفاجر والعياذ بالله الذي قال الكفر الصراح أحمد كريم لما يقول اليهود المسالمين والنصارى بجميع طوائفهم ليسوا كفارا، أعوذ بالله. ما القرآن هذا ماذا يقول؟ السنة ماذا تقول؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. من لم يعتقد هذا كافر بالله رب العالمين. فشريعته ختم الشرائع، لا يجوز أن تخرج عنها، ولا تقل أنا يسعني الخروج عنها كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. وهل كان الخضر داخل شريعة موسى أصلا؟ هل كان؟ ولو كان ليس، ولو كان نبيا فلعله يكون نبيا إلى قومه، لأن النبي كان يبعث كل نبي إلى قومه خاص، أما النبي بعثته عامة إلى الثقلين إلى الإنس وإلى الجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ما أدري سبحان الله هذا الرجل كيف يستدل بهذا؟ مؤمن، مؤمن يعني، يعني جائز عبادته، جائزة، وليس هناك حرية اعتقاد، يعني الإنسان يكون حرا في اعتقاده، أي اعتقاد يعتقد وحر فيه؟ لا. طب لو استدلوا على هذا بأن الإسلام إن بذل هؤلاء الجزية قبل منهم الجزية وأبقاهم على ما هم عليه، إذا استدل مسلمون بهذا على حرية الاعتقاد فكيف الرد؟ قول يا دكتور. ولا ولا نقر ولا إيه؟ ونقرهم ولا ولا نقرهم نقر. نعم، يعني ما نقول لهم أنتم أحرار، أو نقر لهم بمعنى أننا نقرهم على هذا ونقول أنتم على عبادة صحيحة، فنقرهم على هذا نقول أنتم على عبادة صحيحة وعلى دين صحيح، هذا لا، لكن أن نأخذ منهم الجزية وبعد دعوتنا لهم إلى الإسلام، ولهذا دعوتنا الإسلام أولا إبطال لما هم عليه من دين، طيب ثم أخذنا الجزية نشرا لهذا الدين بينهم، لأن لازم الجزية تؤخذ يكون أهل ذمة بالجزية وبماذا؟ التزام أحكام الإسلام، ولهذا ندعوه. أما إذا ما أقر بإسلام ولا جزية ورفض لا الإسلام ولا الجزية فإننا نقاتله، فلن نعطيهم حرية اعتقاد، نقول أنتم أحرار فيما تعتقدون، وفي فرق من حرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد هذا فيه تجويز لأن يعتقد الإنسان ما يشاء، وبين ماذا؟ إقرار هؤلاء بالجزية بمعنى تقرهم، لا تقر دينهم، أنت ما تقر دينهم لكن تقرهم على ما هم عليه، بمعنى أن يبقوا على ما هم عليه إذا بذلوا الجزية لنتمكن من دعوته. أما تقر بما هم عليه من دين باطل فلا يجوز هذا، لا تقر بما هم عليه، فهذا لا نقر لأنه باطل، لأنه باطل. نعم
نعم
نعم نعم
سؤالة اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد سئلوا هل نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر أو خير الخلق، وهل هناك دليل على أنه خير الخلق كما يقول كثير من الناس؟ فأجابوا جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بيان عظم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربه تعالى من خلال الفضائل الجليلة والخصائص الكريمة التي خصه الله بها، مما يدل على أنه أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأعظمهم جاها عنده سبحانه. قال الله سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأجناس الفضل التي فضله الله بها يصعب استقصاؤها، فمن ذلك أن الله عز وجل اتخذه خليلا وجعله خاتم رسله وأنزل عليه أفضل كتبه وجعل رسالته عامة للثقلين إلى يوم القيامة، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأجرى على يديه من الآيات ما فاق به جميع الأنبياء قبله، وهو سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، وبيده لواء الحمد يوم القيامة، وأول من يجوز
الصراط،
وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها، إلى غير ذلك من الخصائص والكرامات الواردة في الكتاب والسنة، مما جعل العلماء يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق جاها عند الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته.
نعم، يعني نقل شيخ الإسلام اتفق عليه. جاءني الشيخ العثيمين يقول أنا توقف، يقول أتوقف عن شيء ما ثبت به فهذا أنا أتوقف. قال إيه في الفتوى الثانية شيخ عثمين؟
خاتمة أم أفضل البشر فقط وما الدليل على ذلك؟ فأجاب رحمه الله: الجواب الذي أعلمه من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما ثبت ذلك عنه، وأما أنه أفضل الخلق على الإطلاق فلا يحضرني الآن دليل في ذلك، لكن بعض أهل العلم صرح بأنه أفضل الخلق على الإطلاق كما في قول صاحب الأرجوزة: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق.
فين الفتوى الثانية اللي هو أفضل الخلق؟
أنا متوقف إلى الآن.
تم هو نفس التوقف. فين بقى الجديد فين؟ أي استشهد بيقول ما يحضرني دليل هذا بس إيه هذا يقول ما يحضره دليل، لكن شيخ الإسلام ينقل اتفاق على هذا. نعم ماذا؟ لا أعظم الخلق جاهة مش أعظم الناس. آه طبعا هو هذا أفضل خلق، لأن أعظمهم جاها هو أفضل، أعظمهم جاها هو أفضل. ومن أوجه اشتداد السلف في أثر مجاهد فضيلة خاصة لرسول الله ليست لأحد على الإطلاق وهي إجلاسه، منهم اشتدوا جدا وقالوا هذا يتغيض على فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم ينكر أحد هذا إلا جاهل ضال ما يضر كافر أم لا، وهو الترمذي، ما هو أبو عيسى الترمذي. ومن جملة ما ردوا عليه لك ما يزعم البعض أن هذا من أدلة الاستواء بس فقط، هذا إنما اشتداد من أجل الاستواء وعلو وكذا، لا نص على أن هذا يرفض هذه الصفة، ترمذي يرفض الإجلاس بهذا يرفضه، ويقول ما في أحد يجلس معه سبحانه وتعالى. فقالوا هذا حاقد حانق متغيظ، ومن رد ذلك فقد رد تلك الفضيلة. فقول شيخ الإسلام من الاتفاق، شوف النص التالي، أعظم، اتفقوا على أنه أعظم الخلق جان، هو أعظم الخلق منزلة، هو أكرم الخلق. وبهذا لكن هو صلى الله عليه وسلم ليس قبره ولا حجرته كما صرح بعض المتأخرين، بل نقل القاضي عياض بأن بقعته أفضل شيء على الإطلاق، أفضل من الجنة وأفضل من العرش وأفضل من كل شيء، وهذا كلام الإجماع على خلاف، إجماع على خلاف. وهذا يعطيك مثالا، لأنه نقل إجماع كثير من المتأخرين تبعا لهذا الإجماع، وهذا يعطيك أن مسألة الإجماع قد تنقل بالوهم على خلاف الإجماع، مثل الإجماع على عدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة، وأن المذاهب الأربعة قد حوت الحق ولا يخرج الحق عنه، الإجماع على خلاف ذلك، ولم يقل أحد من الأمة ذلك ممن يعتد بقوله، إنما هذا قول انتشر في المتأخرين، وهذا ينقل إجماعا هذا وينقل إجماعا هذا وكذا، مثل ما نقل إجماع القاضي على أن بقعة النبي صلى الله عليه وسلم خير بقاع على الإطلاق، وإنما الإجماع على ذلك، ولم يقل أحد من السلف المعتبرين المقررين من نجي السلف أن البقعة لها مزية، بل مسجد النبي عليه ودون المسجد الحرام، مسجد النبي أفضل من حجرة النبي، ولو كان للبقعة فضل لكانت حي أولى منها وهو ميت، لكن لم يثبت حي ينام فيها ويأكل فيها ويشرب فيها ويجلس فيها أن لها فضلا خاصا، بل صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الصلاة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هات الاتفاق شيخ الإسلام. لمخلوق لا جاه لمخلوق أعظم من جاه. نعم.
ولا شفاعة أعظم من شفاعة.
نعم.
وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر المقدم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وكل واحد منهم كان أحق بالخلافة أيام حياته ومن ولايته.
الثلاثة الأول ورد بهم النص، السنة التقريرية ورد بهم الإجماع والاعتبار. ولا ينبغي أن يقع خلاف في هذا البت. احذر من ذكر الخلاف في مسألتين: تفضيل عثمان على علي، ولا مجاز في القرآن واللغة. احذر، احذر من خيتي ذكر الخلاف في هذا، فإن البعض قد نقل الخلاف في هذا. لا خلاف في أن عثمان أفضل من علي، لا خلاف في ذلك، ولا خلاف أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة. فقد نقل شيخ الإسلام أنه لا يوجد في القرون الثلاثة المفضلة من قال بهذه الأفضلية، بل أول من قال بذلك، أقصد بالمجاز، بل أول من قال بذلك الجهمية المعتزلة. لا إمام لغة ولا إمام، لكن يورد في كتب المتأخرين وفي المسألة ثلاثة أقوال. منه من قال المجاز في القرآن واللغة، ومنه من قال بنفي المجاز في القرآن واللغة، ومنه من فصل فقال المجاز في اللغة ليس في القرآن. كل هذا غير صحيح. الأمة لم تختلف، أمة السنة لم تختلف في هذا، لكن وجد من ينتمي إلى الأشعرية والمعتزلة وكذا الذين قالوا بهذا، وهم يتبعون مذاهب مثلا فقهية وكذا، فدخلوا في هذا الخلاف. كذلك ما في خلاف في تفضيل عثمان عليه، كيف وهي سنة تقريرية. كنا نخير، حديث ابن عمر عند البخاري، بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في زمن النبي. كنا نخير بين الناس في زمن النبي، عند البخاري في زمن النبي، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه المهاجري ابن فاروق الأمة، وزير أحد وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، التقي النقي الذكي. فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. تأتي أنت تقول مسألة خلافية، عجيب والله، والله عجيب. تعرف أنا بعجب من إيه؟ أنا بعجب من واحد يقول هي صح البخاري، ابن المديني ما أدري صح، ولما نأتي الإجماعات اللي البخاري ومسلم وأحمد والدنيا كلها لا يأخذ بها. مرة المتقدمون نجيب له الصحابة ما يأخذش، مرة أعله البخاري نجيب أعلى معتقدا معين أو شيء معين كل الأمة ما يأخذ، مرة نأخذ بإعلال ومرة لا نأخذ بإعلال، مرة هذا ما يصلح. كيف يورد خلاف في سنة تقريرية؟ هذا واحد. اثنين، كيف يورد خلاف في اتفاق المهاجرين في على تقديم علي عثمان على علي في الخلافة؟ ولهذا قال السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أزغى بالمهاجرين والأنصار. ثم كيف هذا أصلا والأئمة ينصون على أن قائل هذا على عقدة من عقد الرفض والتشيع؟ كيف يكون هذا؟ ما في خلاف. ولهذا لم تورد كتب أهل العلم إلا قولا لسفيان ورجعا ورواية عند مالك، والثابت عن مالك موافقه الجماعة. ولهذا إمام العلل الدارقطني رحمة الله عليه لما استشير في هذا وتوقف، بعد ذلك دعاهم قال: لا أجد لديني التوقف في هذا، عثمان خير من علي، سنة الصحابة، هذا الصحابة عليها الأمة. ويقول شيخ الإسلام: وقد دل على ذلك تقديم عثمان على علي الإجماع والنص والاعتبار، النص والإجماع والاعتبار، ما في خلاف، ما في خلاف هذه المسألة أبدا. طب شيخ الإسلام أورد الخلاف الوسطية وقال اختلفوا منهم من قدم علي ومن قدم عثمان ومنهم من توقف ومنهم ومنهم. شيخ الإسلام يذكر مقالات الناس، شيخ الإسلام ما يقر مقالات الناس، بدليل أن شيخ الإسلام هو نفسه الذي قال النص والإجماع والاعتبار. المقالات والمقالات ليست بشيء، إنما المراد الاعتبار والاعتداد، ولا الأقوال فتقال لكن لا يعتبر به. واضح إخواني؟ واضح. فشيخ الإسلام هو من يقول هذا وهو من ينقل إجماع. في تعارض؟ ما في تعارض. أنا أقول لك الناس اختلفوا من يقول ومن يقول ومن من يقول باعتباري، لكن ليس باعتبار الخلاف الاصطلاحي وهو استقرار هذا الاختلاف في الأمة أبدا. إياك، وفي مسائل ما فيها تهاون، اوعى إلا هيقول بالمجاز هذا ها هتقطع مقالاته، اوعى. ولا يقول بالخلاف في عثمان وعلي، ولا ينكر إجلاس النبي على العرش. إياك إياك احذر. فهذه مسائل الأمة مجمع عليها، ومسائل ارتبطت بالمنهج. قضية عثمان وعلي ما هي قضية فقهية، فقد أزرى بالوجه وصار حل عقدة الرافض. نقول عن ابن عيينة التوقف تشيع والتفضيل رافض. المجاز قول الجهمية، قول المعتزلة. الإجلاس نفيه قول الجهمية. أمة الإسلام على هذا، على رأس أمة الإسلام ما يعرف في أمة الإسلام من خالف إلا رجل خبيث ربما يكون كافرا وأقل حوالي الضلال اسمه ترمذي، ولم يذكر كتاب ترجمة هذا الترمذي، ولولا أنه سموا بهذا ما جاءت تسميته. ما في. إياك اوعى، هذه مسائل منتهية مطلقا. طب بعض المشايخ ضعف، بعض المشايخ كذا، نعم بحسب ما وصل إليه من علم في الأثر أو كذا نظر إيه كصنع حديثية، لكن يعرض عليه كلام الأمة ويرفض ما نخاله أحد من أهل العلم يفعل هذا. لكن أنا بأعرض عليك هذا كلام الأمة قاطبة على هذا الأئمة المرضيون كما يقول شيخ الإسلام. تقول لكن التفسير هذا في العرش بالشفاعة، ما في إشكال، الشفاعة مقام محمود والإجلاس مقام محمود، وهذا في زمان وهذا في زمان، أحوال الآخرة كثيرة ومتعددة، ترى لا ينطقون ترى ينطقون ترى كذا ترى كذا، مقام محمود الشفاعة، والمقام المحمود الإجلاس كما يقول ابن جرير، ولا يرد ذلك لا خبر ولا نظر. انتبه حبيبي بارك الله فيك، اوعى. إياك فهذه مسائل قد يتساهل تساهل فيها المتأخرون فنقلت على أن مسائل خلافية وتسوهل في تبنيها، وليست كذلك، ليست كذلك. إنما مسائل السنة، كتب السنة المودعة في كتب السنة، هذه لا يجوز أن تخالفها البتة. نعم. ما تدري يا عبد الرحمن أنت، كلهم يذكر خلاف عبد الرحمن. أول امتدان يا عبد الرحمن وأنت مستريح كذا ساكت، اعلم أن الأمة جميعها متفقة على الإجماع، ما في أحد يخالف اليوم في هذا. لكن الكلام هل نغتر بذكر الخلاف فنقول كان الخلاف ثم أجمعوا، أو نقول لم يختلف بس، إنما ما في أحد بعد هذا. ولهذا يقول الشيخ سالم استقروا على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم فين دم مستقر، هذا مستقر عند الأمة كله. انتبه، ما في أحد يقول خلاف اليوم، هات شيخ واحد من الشيخ سالم يقول في خلاف اليوم. لكن هل كان في خلاف ثم استقر إجماع، ولا كان أصلا ما في خلاف؟ ده اللي ممكن ده اللي احنا اصلا دلوقتي بننبه عليه، مش بننبه الان اوعى حد يذكر لك خلاف الان. هو مين هذا اللي يذكر خلاف الان؟ في احد سمعت يذكر خلاف الان؟ في احد يذكر خلاف الان؟ لا. ثم استقر ده انتهى، حتى اللي بيقول بيقول كان في اول، يعني كان ثم استقر، انما الان في حد يقول خلاف؟ انت يا ابني ما ذكرت يا ابني يا حبيبي لسه الله يهديك مش مسألة الخلاف، مسألة الخلافة تانية، التضليل مش الإجماع، مش الإجماع التضليل. يقول شيخ الإسلام لما فرغ بالخلافة والتفضيل يقول هذه مسائل الأصول التي يضل فيها الخالف الخلافة، فإنها مسائل الأصول التي يضل فيها المخالف بخلاف ماذا؟ التفضيل. هذا دي مسألة التضليل، إنما مسألة الإجماع لا، ما في أحد يقول استقر، كل يقول استقر، لكن إحنا نعترض على كلمة استقر التي قد توحي بأن كان فيه خلاف. ما في خلاف، في خلاف هذا؟ اقرأ كده أنت عربي، العربي كنا نخير بين الناس في زمان النبي فنخير أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، إيه الإشكالية هذا؟ ها ما في ورد عندنا هذا النص، وفي رواية يبلغ ذلك النبي فيقر أو فلا ينكر، سنة تقريرية بقى. نحرنا فرسا على عهد رسول الله نأخذ بجواز ركوب الخير، وخيرنا على عهد رسول الله فنختلف يعني لم نختلف في الخير نحن ومن خالف فرددنا قوله، نحرنا فرسا فعلنا كذا، كان كنا نعزي والقرآن ينزي، والتفضيل لا نقر، وبعدين التفضيل اللي أكد به الاختيار في الخلافة اللي أكد بالتحذير من المخالفة. انتبه، هذه المسألة فيها أمور، واحد النص، اثنان الإجماع، ثلاثة الحط على المخالف فقد أصدر ابن جيوب أنصار، أربعة الحط على المخالف فهو على شعبة من شعب الرفض والتشيع، خمسة رد ما عليه الصحابة. يعني المسألة ليست سهلة، ولهذا إيه هيسأل الإسلام دلوقتي اللي هو اللي هو انتبه أيضا افهم عبارة شيخ الإسلام لما يقول هذه مسألة ومسائل ومسألة الخلافة من الأصول التي يضع فيها المخالف، ليس معنى أن هذه المسألة ليست من مسائل التضليل، إنما ليست مسائل الأصول، وجه التضليل فيها ليس لنا من الأصول، الأصول التي تخالف فيها المذاهب الضالة مسألة الخلافة، إنما تفضيل علي العثمان أو عثمان على علي ليس بين أهل السنة وبين الفرق، إنما خلافة أبي بكر عمر أو خلافة علي هذه التي فيها الفرق، ولهذا قال من مسائل الأصول. لكن هل شيخ الإسلام عندك هات لي كده العبارة يا شيخ قال ليست من مسائل التضليل، ليست من مسائل التضليل، هات كده نفى ليست من مسائل التضليل، ولا بيفرق بين كون هذه مسائل أصول وهذه ليست من مسائل الأصول، ده صحيح. أما التضليل أعم من الأصول، مسائل الأصول يضل فيها مخالف ما في إشكالية، لكن هل التضليل يختص بمسائل الأصول؟ ما أنت بتضلل بالمولد النبوي ليه اللي بيحتاجوا به الناس مسائل الأصول هذه؟ طب بتضلل ليه بصلاة الرغائب؟ طب بتضلل ليه بشهادة سيدنا محمد رسول الله؟ أنت بتضلل ليه بالتسبيح بصوت عالي والتكبير بصوت عالي تجمع الناس وهذا؟ لا. طب بتضلل ليه هذه مسائل أنت بتضلل فيها؟ لأن النبي قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، أقمت الحج على صاحبها وأنكر يبقى ضال، ضال حتى لو ليست مسائلي الأصول. ولهذا انتبهوا لهذين الموضعين في كلام شيخ الإسلام، موضع الأول ذكر الخلاف فإنه ذكر الاختلاف باعتبار أحوال الناس أو أقوال الناس لا باعتبار الاعتداد، لأنه الناقل النص والإجماع والاعتبار. تاب اثنين، ها اقرأ العبارة، اقرأ العبارة، وهذه من مسائل ها اخلص الله يديك شيخ الإسلام. ألا
قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، لأن المسلمين أجمعوا على ترتيبهم في الخلافة، لا أحد يشك في هذا الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه من بعدهم من هذه الأمة.
يا ابن اللي قبلها ها اللي قبلها
قال شيخ الإسلام، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليهن يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أمهات المؤمنين ويشاور أمراء الأمصار، حتى قال عبد الرحمن إن لي ثلاثة
من أول مسائل الخلاف بين علي وعثمان.
قال بعد كده في النهاية: وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي.
ها
هذا نهاية البحث.
اسكت اسكت اسكت، انت متلخبط، عامل لي بس حريف في هذا موضع قدامك. الله ديك مسائل خلاف لا تضل في المخالف. هات يا طلعت، مش انت قعدت 7 سنين طلعت تناقشني في المسألة؟ ما تجيب. ها خلاص معاشي، هذه المسائل أصول، وأما مسألة الخلافات فمن مسائل الأصول التي يدلل فيها المخالف. إنما مسائل التفضيل، مسائل التفضيل ليست من مسائل أصول، وليست أنها ليست مسائل التضليل. كيف من خالف المهاجرين والأنصار؟ كيف من حل؟ هات كلام الدارقطني وكلام البربهاري، قول أعطيه. ها
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
صح، ليست مسألة الأصول طبعا،
لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة.
جميل، لا مسائل أصول. طيب لكن هل هذه المسألة لا يضلل فيها المخالف؟ إذا خالف بعد بيان الحق يضلل فيها، ويضلل في أقل منه. طيب دليل التضليل: من فضل عاليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. دليل التضليل: هات كلام البربهاري عن ابن عيينة وغيره. ها قال ابن عيينة، اقرأ في الميكروفون. قال ابن عيينة، قال البربهاري،
قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: قال طعم بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل.
وقف وقف بس وقف وقف وقف، فهو شيعي
لا يعدل،
لا يعدل
ولا يكلم،
ولا يكلم
ولا يجالس،
ولا يجالس.
ومن قدم عليا على عثمان
عايز ايه بعد كده؟ تخرجه من الاسلام؟ ما عادش انك تخرجه من الاسلام. لا يعدل
ولا يكلم،
توقف لا يعدل
ولا يكلم،
ولا يكلم
ولا يجالس،
ولا يجالس.
ومن قدم عليا على عثمان.
طب ايه اللي قدم بقى؟
فهو رافضي،
رافضي
قد رفض أمر أصحاب رسول الله،
قد رفض أمر أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
انتبه يا ابني، انتبهت يا عبد الرحمن؟ يبقى في فرق بين كلام شيخ الإسلام في ذكر الخلاف وبين كلام شيخ الإسلام في مسألة أصول. أصول احنا بنضلل بهذه المسألة، بس ليست مسائل أصول، لكن مسائل مخالفة النص، مخالفة الدليل، مخالفة، لكن ليس أصول باعتبار ايه؟ باعتبارنا ليست الأصول التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة وبين غيره. إنما مسألة الخلافة، نعم، روافض وخوارج، خوارج يلغون خلافة علي، وروافض يلغون خلافة أبو بكر وإيه وعمر. نعم
كلام الدار قطن شهو
الدار قطن. نعم.
وقال الدار قطن: اختلف قوم من أهل بغداد، فقال قوم عثمان أفضل، وقال قوم علي أفضل، فتحاكموا إلي فأمسكت وقلت الإمساك خير، ثم لم أرى لديني سكوت، وقلت للذي
فأمسكت مش ففضلت، فأمسكت ثم
وقلت الإمساك خير، ثم لم أرى لديني سكوت.
لديني يعني ده دين، يعني دين ذنبي.
وقلت للذي استفتاني: ارجع إليهم وقل لهم أبو الحسن يقول عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول أهل السنة، وهو أول عقد يحل في الرفض.
يحل في الرفض في بعد كده شيء يا أخواني؟ في بعد كده شيء؟ ما في بعد كده شيء، ما في بعد كده شيء خالص. طب بعض المشايخ شرح الموضع هذا وقال يعني دي مسألة بعض إيه بقى؟ عندنا السلف، لكن ما في سلف. وبعض مشايخنا وعلمائنا سمعا وطاع، لكن سلف. وبعض مشايخنا نرد مشايخنا إلى هؤلاء اللي وافق على العين وعلى الرأس، اللي ما وافق نرد قوله. صح ولا لا؟ صح صح ولا لا؟ نعم نعم.
أثر عن الصحابة رضي الله عنهم في
نعم،
أثر عن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق.
نعم.
في ذكر هنا نقل 3 آثار، ونقل عن منها عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه حيث قال: إن أكرم خليقة على الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فقيل له: رحمك الله، فأين الملائكة؟ فقال للسائل: يا ابن أخي، وهل تدري ما الملائكة؟ إنما الملائكة خلق كخلق الأرض وخلق السماء وخلق السحاب وخلق الجبال وخلق الرياح وسائر الخلائق. وإن أكرم الخلائق على الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وأسد بن موسى في الزهد، والبيهقي في الدلائل وصححه العلامة الألباني رحمه الله. ونقله شيخ الإسلام ثم علق شيخ الإسلام قائلا ثم قال وما علمت عن أحد من الصحابة رضي الله عنه ما يخالف ذلك وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
جيد، هذه أشياء تكتب وتعتقد عشان نشوف غير وعتوسوس فيها تبقى طيل عمرها لغاية ما تموت. خلاص انتقل بسرعة، شيء فيه اتفاق، شيء فيه أمة، شيء فيه سنة، شيء فيه كذا، خذه وشوف غيره بقى، ابحث عن غيره، الأشياء كثيرة جدا. تتقف عندها موسوس، عندك وسوسة؟ لا توسوس، بعد الأمة فيه وسوسة، خلاص روض نفسك على اتباعه وليس على مخاصمتهم أو مناقشة، إلا شيء منقول فيه اتفاق وليس كذلك، إلا شيء منقول فيه أنه قول للسنة وهذا بخلاف ذلك صح. لكن مثل ما إذا صح النص لا يجوز أن تخالفه، كذلك إذا صح اتفاق الأمة لا يجوز أن تخالفه. هذا يثبت وكلام أهل السنة فيه جيد، اعتقد، أدعو، خاصم فيه، انتقل إلى غيره. ما في وقت، ما في وقت، هو أنا هرجع السلف، مش هرجع السلف، السلف خلاص كفونا هذا، انتقل إلى غيره. مسائل كثيرة والفتن المتعددة والمداخل متنوعة والبدع متمحورة ومعظم النار من مستصغر الشرر. تبدأ المسألة صغيرة ثم تعود فرقة وجماعة. لو البنا رجع للسنة أول ما كان يريد أن يبني جماعة أو كذا لما كانت إخوانية، ولو إلياس رجع للسنة أول ما كانت إلياسية ولا تبلغي، هي تبدأ بكده، تبدأ بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكل واحد منهم كان أحق بالخلافة.
إنما أختلف أنا وأنت في نزول عرقبتين أو اليدين أو كذا، لا إحنا إخوة متحابون وكل ينقل حجته في ذلك وعلى ما نحن عليه. إنما شيء فيه سلف وسنة لا نقف عندها. واضح إخوان؟ نعم.
قال وكل واحد منهم كان أحق بالخلافة أيام حياته ومن ولايته.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ونحب أهل بيت رسول الله.
هذا رد على الروافض ورد على الخوارج. نعم.
ونحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترضى عنهم وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم.
ونحب أهل بيت رسول الله رد على من يطعن في أهل السنة بأنهم يبغضون أهل بيت رسول الله. ليه؟ ما نقموا من أهل السنة إلا أنهم ينزلون أهل البيت منازلهم، فهم بين غلو وجفاء، فلا يغلون فيهم حتى يقدمونهم على الصحابة، بل ربما عبدوهم، ولا يجفون حتى يطعنون ويسبون، فرضي الله عنهم. فهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونترضى عنهم وعن جميع الصحابة. والمراد بأهل بيت رسول الله الذين آمنوا، وصار هذا عنوانا في اعتقادنا أيضا، الموقف من آل البيت ده معتقد، لأنه حصل أن غلا قوم وأن كفر آخرون، فالخوارج كفرت والروافض غلت فعبدت، هنا دخل أهل السنة الجماعة. يبقى ده من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة والجماعة، عنوان في كتب أهل السنة والجماعة، الموقف من آل البيت، قوم غلوا فعبدوا وجعل لهم التصريف في الكون، وقوم جفوا فكفروا. نعم. ونحن وسط في ذلك أهل السنة، جعلنا الله يكون منها.
آمين.
والله يا أخوان الواحد خائف، والله خائف يا أخوان، والله يا أخواني كثرت كتب السلف حتى نحاصر أنفسنا ولا نترك لأنفسنا طرفة عين. والله يا أخواني أنا شوف، أنا ربما أستثيركم وأحفزكم وربما أعرض المعلومة بقوة وتحدى عشان تجيبوا لو في شيء يخالف، يعني مو بتحدى يعني تحداكم، يعني أنا قصدي عشان ما تأخذوا المسألة سهلة، يلا خلفوا، هاتوا معكم الأجهزة، هاتوا الأجهزة ابحثوا فيها، احنا جميعا نريد حق يا اخوان، احنا جميعا نريد اتباعا يا اخوان، صح ولا لا؟ ان اخطئ انا ولا يخطئ السلف؟ فهذا منهج رباني، منهج كل مسألة انت محتاج الوسطية فيها، آل البيت محتاج وسطية، ايمان وسطية، صفات وسطية، قدر وسطية، امامة وسطية، طاعة تلقى علم حتى في طريقة الطلب وسطية، موقف من أخطاء العلماء وسطية، كل شيء وسطية وسطية، لباسك وسطية، أكلك وشربك وسطية، تعاملك مع زوجتك وسطية، مع المخالف وسطية، مع اليهود والنصارى وسطية، كل شيء وسطية وسطية وسطية. طب كيف تهدى الوسطية؟ إلا أن تؤمن وتدين، تؤمن وتدين. النظر في كتب السنة مقتدياً بالعلماء، ما 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 ما, ما في القول يقول لك أبدا اخرج من هذا، اخرج من هذا. أنا هقول ما في تسمية أهل البدع، دليلي وسلفي. طيب في براء من جميع الجماعات، دليلي وسلفي. أي شيء دليلي وسلفي، حتى إذا أتينا إلى مسائل تصحيح وتضعيف في أحاديث، اختلاف أقوال في مسائل اجتهادية ورسناها، يعني خلاص هذه ما فيها لا رفع صوت ولا تقرير ولا إحذار. ليه؟ خلاص ورثناها من السلف كده، ورثناها من السلف. نعم.
قال: ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلد أحد في النار من أمة محمد.
حتى الصحابة يا أخوان، سؤال، حتى الصحابة لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني حتى الصحابة الصحابة في الجنة لكن أعينهم؟ نعم، حتى الصحابة لا نشهد إلا لمن شهد له النص، ونقولهم في العموم في النوع مشهود لهم بالجنة، إنما أعيان الصحابة رضوان الله عليهم لا نقطع ولا نجزم. نعم.
قال: ولا يخلد أحد في النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
هذا رد على من؟ هذا رد على
الخوارج،
الخوارج الذين يقولون بماذا؟ بالتخليد، والمعتزلة كذلك. ولا يخلد أحد من النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المراد من أمة محمد أمة ماذا؟ الإجابة ولا الدعوة؟
أمة الإجابة،
أمة الإجابة. ما لم يكفر طبعا، ولو كان في قليل مثقال ذرة من إيمان، فقد قال النبي: شفاعة الأهل الكبائر من أمتي، من مات منهم على التوحيد ولو كان ناقصا فإنه يكون تحت المشيئة، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيح: ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. وكما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يرى الخوارج والمعتزلة تخليد العاصي في النار. ليه؟ لأنه كافر عند الخوارج، ولأن في منزلة بين منزلتين عند المعتزلة، أخرجوا من الإيمان. طيب إذا أخرجوا من النار فين يروح؟ ما في إلا نار وجنة. الجنة ما يدخلها إلا مؤمن، وهذا ليس بمؤمن، ولهذا لا يخرجونه من النار، وإن كان عذابه دون عذاب الكافر الأصلي. ولهذا يختلف الخوارج والمعتزلة في صفة العذاب في النار، وإن اتفقوا في الخلود فأيضا عذابه في منزلة بين المنزلتين أقل من منزلة الكافر. أما الخوارج فإنهم يجعلون عذابه عذاب الكافر، لأنه عندهم من الدنيا كافر. نعم. ويتفقون على أنه ما يدخل تحت المشيئة، لأنه كافر، الكافر ما يدخل، لأن ليس بمؤمن، وهذا لا يدخل تحت المشيئة، لكفره عند الخوارج ولكونه في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. نعم.
قال: وأن الإيمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
ده اتفاق أهل السنة، قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن لم يأتي بها مع القدرة عليها والتمكن منها فإنه كافر. طيب، وعقد بالجنان الإقرار الذي هو قول القلب، والعمل الذي هو عمل القلب لابد أن يكون في الإيمان، فمن لم يقر ويعتقد هذا ويصدق هذا كافر، هذا قول القلب. من لم يعمل بقلبه هذا كافر. أما كمال أعمال القلوب يتفاضل فيها المؤمنون، يتفاضلون في الخوف، يتفاضلون في الرجاء، يتفاضلون في كذا، إنما أصل الخوف، أصل الرجاء، أصل التوكل لابد أن يكون موجودا. أما المرجئة اللي قالوا بأن الإيمان هو التصديق وأهله فيه في أصله سواء، هذا ليس صحيح. الناس يتفضلون حتى في الإقرار، حتى في التصديق يتفضلون، ليس تصديق أبو بكر كتصديقنا نحن، لكن إنما انطلق هذا عندهم من كونهم يرون أن الإيمان شيء واحد، معناه لو نقص كفر، لهذا يقولون الناس فيه سواء. إنما التفاضل باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان الذي هو التصديق. وعمل بالأركان جوارح والأركان، ما الفرق بين عمل القلوب وعمل الجوارح؟ أن عمل القلوب إذا نقى، إذا لم يوجد منه عمل، ليس له أصل، لا يوجد أصل أي عمل من القلوب، كفر. عمل الجوارح يعتبر جنس هذه الأعمال، أصل هذه الأعمال، فلو جاء بشيء من الأعمال التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وبإيجابها النبي صلى الله عليه وسلم خذها على مأخذ الشرع، إذا لم يكن شيء من ذلك البتة فهذا كافر، لأنه يكون مكذبا لما في القلب، فلا يقبل التصديق إلا بهذا. تصديق إذعاني يستلزم الإنقياد ظاهرا وباطنا، كما قال الشيخ حافظ حكمي: ومن قال بأن السنة بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، ده التصديق الذي هو مطلوب. فمن لم يعمل بجريحته كان عدم عملي تكذيبا لما في قلب. ولهذا يقول شيخ الإسلام: من لم يرى عمل القلب وكذا فقد وفق جهما عمل القلوب، ومن رآها لزمه أن يقول بأعمال الجوارح، لأن هذه لازم في تلازم بين الظاهر والباطن. فإذا عدم عمل الظاهر دل عن إعدام عمل الباطن، لكن قد يوجد، قد لا يوجد إيمان في الباطن ويوجد عمل في الظاهر، ولهذا التلازم من جهة يا أخوان، إن جهة إيه؟ من جهة انعدام عمل الجوارح، فانعدام عمل الجوارح يدل على انعدام عمل القلب، لكن قد ينعدم عمل الجوارح والقلب والجريحة تعمل نفاقا. المنافقون ما لهم عمل قلب ولكن يعملوا، فهناك تلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا إجمع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير آخر، لا يصح إيمان من لا عمل له، اللهم إلا إذا مات ولم يعلم العمل، كأثر حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لدى الناس المواصلات والصيام وكذا، فهذا أو قد يؤمن من هنا ويموت من هنا ولا يتمكن من عمل، إنما يتمكن من عمل وعنده علم به و لا يعمل شيئا من هذه الأعمال قط، هذا كافر، كافر معرض عن العمل بدين الله سبحانه وتعالى، فهذا كافر. يزيد بالطاعة، كلما ازددت طاعة ازددت إيمانا، فالإيمان يزيد، وينقص بالعصيان كذلك ينقص. أيضا مسألة مهمة من ضمن ذكر الخلاف أو عدمه: هل الإمام مالك رحمه الله يرى نقص الإيمان؟ لا يرى نقص الإيمان، يرى الزيادة لكن ما يرى النقص. أظن في كتب تذكر هذا، أن ذهب الإمام مالك إلى عدم النقصان إنما يرى الزيادة، هل هذا صحيح أم لا عن الإمام مالك رحمة الله عليه؟ أولا، الإمام مالك منقول عنه النقصان، وقد رواه عنه خواص تلامذته، لكن ورد عنه مواضع لا يتكلم فيها بالنقص، لا لرد المعتقد بالنقص، لكن يرى من جهة لفظية، يعني إن ما ورد لفظة ينقص إيمانه لهذا لا نقله، إنما بمعتقد النقص لا، يعتقد النقص كسائر الأئمة لا خلاف بين أهل السنة ومنهم مالك أن الإيمان يزيد وينقص. والوارد عن مالك رحمة الله عليه في معتقده هو موافقة الأمة. أيضا أقرأ لبعضهم، بعض المتصدرين يقول أيضا: أما الزيادة فقد تفق عليه السنة، وأما النقص فقد اختلفوا فيه. يا دي اختلفوا، هذه يا إخواني فرق بين خلاف ومخالفة. يا إخواني متى أقول خلاف معتبر؟ هذا أقول خلاف إذا استقر في الأمة وكان معتبرا، وليس إذا قال 100 قول يخالفون به الإجماع. ولذا أنتم تذكرون من الزمان الأول، زمان الأول أو أول الثورات، حينما كنا نقرر الفرق بين إيه؟ بين المقرر عند السلف والوارد عن بعض السلف. فليس قول بعض السلف ها قول المخالف اللي بتقرر عند السلف بمبيح لك أن تقول المسألة خلافية. متى أقول اختلف؟ حينما يكون الاختلاف مستقر. إنما إذا لم يكن مستقرا وكان قول يخالف إجماع نقول مخالفة، ففلان خالف السلف حتى لو 10، حتى لو فيهم البخاري ده مثلا يعني، حتى لو فيهم أحمد، حتى لو فيهم كذا، وقد نقل التقرير والإجماع، فلا يعتبر بها هنا بمخالفة. إنما من لم يستوعب هذا الموضع يقول وقد اختلف السلف وقد اختلف السلف وقد اختلف ده، والسلف لم يختلف. فلابد أن نذكر، نقول بأنه إذا ذكر المقرر عند السلف ثم ذكر عن بعض العلماء خلاف في المسألة لا نذكره ماذا؟ خلافا، إنما هو مخالفة، لكن نحكيه على أنه خالف في ذلك فلان أو علان فقال كذا، لكن نقول والمسألة خلافية خلافية؟ لا، ما في مسألة خلافية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر
شوف
النقص.
لم يوافقوا يا ابني،
لأنهم لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه.
خلي بالك، إطلاق ولا اعتقاد؟
إطلاق.
إطلاق النقصان مش اعتقاد النقصان، ها؟ لأن أصلا من ضمن أدلة النقصان أدلة الزيادة. نعم،
لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه
الإطلاق مش الاعتقاد، ها؟
والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم إنه يزيد وينقص، وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقال أقول
أي فذكروا أيضا البعض يذكر كده اختلف، منهم من ينفي زيادة نقصان، منهم من يقول زيادة نقصان، ومن يقول بزيادة نقصان. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، معلم شعار أهل السنة والجماعة لمن يزيد وينقص فيه خلاف، سبحان الله. نعم،
فقال أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت، ويروى هذا عن ابن المبارك، وكان مقصوده الإعراض.
استنى، ها،
وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته. وقال رحمه الله شيخ الإسلام: والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة، وكان ابن المبارك يقول هو يتفاضل ويتزايد ويمسك عن لفظ ينقص، وعن مالك في كونه لا ينقص روايتان، والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصه كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونحو ذلك، لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء ناقصات عقل ودين، وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي.
طبعا كمادة ناقصة، لكن كمعنى موجود في النصوص طبعا. أولا يزداد إيمانا، هذا يدل على هذا حديث أبي سعيد في الصحيح: أخرجوا من كذا في أغلب قالوا ضر مثقال حبة مثقال كذا، ده نقصه، ده أنقص من هذا، ده أنقص من هذا، لكن يتكلم عن اللفظة. نعم،
وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص.
تمام، لكن إجماع محث في كتب السنة على أنه يزيد وإيه وينقص، وبهذا خلفوا أهل البلاد. لكن من وقف هنا باعتبار لفظي بس، باعتبار لفظي لا باعتبار اعتقادي، فيرى أن الإيمان لا ينقص، لا إطلاق اللفظ، إنما الاعتقاد يا شيخ إبراهيم ماله يزيد وينقص ولا لا؟ قول لي بقى تحرير قول مالك في المسألة. الإمام مالك يعتقد أنه ما ينقص، طيب، وروى عنه تلامذة الكبار في هذا، طيب أمال الرواية اللي عندها خلاف هذا؟ في اللفظ، يعني يرى أن التعبير بالألفاظ إيه الوردة في القرآن والسنة.
شيخنا يا جماعة الصحابة،
أيوة.
شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى: والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال أيضا: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
قال إلا مالكا؟
لا، ما ذكر،
ما ذكر إلا مالكا، ما ذكر. نعم.
وفي كلام لابن عبد البر شيخنا، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد ووقف في نقصانه، وروى عنه عبد الرزاق ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث، والحمد لله.
الحمد لله، الحمد لله. نعم.
في شيخنا القاضي عياض أيضا، وقال: غير واحد سمعت مالكا يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض.
يبقى إذن المسألة كانت عنده إيه في الرواية الثانية، دي مسألة لفظية. نعم.
أبو مصعب صاحب الإمام مالك وهو من أعلم الناس به: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن قال غير ذا هذا فهو كافر.
نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض إخواننا يسأل يقول: جزاكم الله خيرا شيخنا، هل الأعمال الصالحة تكفر الكبائر أو لابد من توبة؟ وكيف نحمل حديث المرأة؟
حسنا، الحسنة الكبيرة تكفر إن شاء الله، إذا شاء الله عز وجل. المكفرات أوسع من التوبة، فقد يغفر الإنسان بالحسنة بدعاء أخيه، برحمة الله سبحانه وتعالى وتبارك له، بالمصائب، بالتوبة، كل هذا من حصول المغفرة والتكفير، وليس فقط التوبة، لكن التوبة أعظمها، التوبة المجزوم بها إذا تاب، التوبة هو المدعو إليها، ليس المدعو إلى أن تذنب وتعمل حسن، لكن من باب بقى المقاصة ومن باب كذا، أن الكبيرة موجودة لم تتوب منها، لكن عندك حسنة تفوقها، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، تتم لابن رشد يذكر كلاما طيبا عن الإمام مالك، يعني تتم للفائدة. قال: وقد روي عن مالك رحمه الله أنه كان يطلق القول بزيادة الإيمان وكف عن إطلاق نقصانه، إذ لم ينص الله تعالى إلا على زيادته. ثم ذكر أن مالكا قال في رواية ابن نافع: إني تدبرت هذا الأمر فما من شيء يزيد إلا وينقص.
ولهذا هو رأى أن التعبير مثلا في الرواية دي إن بالزيادة دليل على النقصة، فخلينا عبر بالزيادة وخلاص. ثم أيضا التصريح عنه بنقصان، ودي مسألة مهمة أيضا في تدبر كلام الآئمة، طارة يكون المسألة لفظية لا حقيقي، وطارة يكون المسألة متعلقة لا بالأصل بل بمفردة لا تعلق لها بالأصل. مجاهد مثلا منقول عنه في الميزان وكذا التفسير بالمواضع هذه بالعدل، طيب تقوم تعطيه على طول مباشرة أنه ينكر ميزانا حقيقيا؟ لا، موضع التفسير شيء وموضع الاعتقاد شيء آخر، والميزان وأن له كفتين هذا منقول الإجماع فيه. طيب النظر إلى وجه الله، ينقل عن مجاهد في التفسير قول وجود يوم إذن ناظرة، لكن ليس هذا نقلا للاعتقاد، إنما ذا موضع تفسير توافقه أو تخالفه فيه، ذا موضع ماذا؟ تفسير، ليس موضع اعتقاد. فقد تستدل بهذا على اعتقاد، فتأتي بدليل من أدلة الاعتقاد قد فسرها بعض السلف بتفسير، فتقول إذن المسألة هذه خلافية. وقد ورد جماعة المولعون بقى بذكر الخلاف دايما كده، ومولعون بذكر أن السلف اختلفوا العقيدة وكذا، هذا مجاهد فسر وجود يوم إذن نظرة بانتظار الثواب وكذا، وهذا يفسر الميزان بالعدل، فتظن أنت أو يظن هو أن هذا خلاف الاعتقاد. الإجماع منقول هذا، بل منصوص على مجاهد فيها، بل وارد عن مجاهد في ذلك، زي ما وارد عن مجاهد في الإجلاء في الشفاعة المقام المحمود، وارد المقام المحمود، لأن هذا لا ينافي هذا. فإذا مسألة الاعتقاد شيء، ومسألة ما قد يعني. ابن عباس مورده في ساق، كلامه في ساق يعود على كلامه في الأصل؟ لا، ده موضع، موضع هذا يستلزمه التفسير عنده. يبقى لا ينسب إلى الإمام معتقد بتأويله لبعض الأدلة ولو كان تأويلا على غير المشهور. يبقى نقول أخطأ في الموضع لكن ليس أخطأ في المعتقد، لأن دليل الرؤية ثابت عنده، بل وحتى العلماء قالوا حتى من هذا، حتى من تفسيره بانتظار الثواب، لأن هذا من اللازم. فيتنظر يا ربي عز وجل منتظرة للثواب. لكن طبعا هذا على خلاف المشهور، وإن كان له التأويل، لكن معتقد في الرؤية ما هو؟ فدي أيضا مسألة مهمة في نسبة الأقوال إلى السلف، أو نسبة خلاف إلى السلف في مسائل. نعم نعم. اقرأ في هذا، اقرأ.
قال الأجري رحمه الله تعالى: وساق بسندي عن ابن أبي داود وقال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك نانس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
وذكر منهم مين؟ مالك بن أنس. نعم نعم.
شيخنا بارك الله فيكم وفقنا الله وإياكم يعني لما يحب ويرضى. يعني شيخنا من الصباح إلى الآن عشرات المسائل، شيخنا
من
يعني من الصباح إلى الآن عشرات المسائل يعني
الضخام الضخام
الضخام الكبار العظام تهت فيها رؤوس بعض كثير من الناس، يعني حتى ممن يقرؤون كتب السلف.
صح.
يعني فكيف ترون صح. المخرج شيخنا لطالب علم يعني يريد أن ينجيه الله ويموت على هذا، يعني كيف ترون المسلك لهذا والمخرج لهذا والنجاة من هذا؟
المخرج واحد، لزوم كتب السلف نتفق عليه. اثنان، تلقي عن علماء السلف. ثلاثة، إدمان النظر، إدمان النظر. أربعة، التوسع ثم التوسع ثم التوسع ثم التوسع. خمسة، الاستشكال عما لا تفهمه، لا تأخذ معلومة بتقليد بتقليد وتمشي فيها بتقليد. أقول لكم شيء، يعني مثلا الإنسان ما ينفك إذا 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 بحث ثم بحث يخرج له من العلوم حتى في المسائل اللي بيشرحها وبيقررها الليل والنهار. إذا توسع كتابا واحدا يجد سياقا، يجد قاعدة، يجد فهما، يجد زيادة يقين، يجد زيادة علم، يجد زيادة. فهذه لازم تديم النظر وتدمن النظر وتستشكل وتستفسر من مشايخك من أهل العلم. لا تقتصر على كتاب واحد، لا تقتصر على التقليد. أنا سمعت مثلا من شيخنا الفوزان شيء يبقى خلاص هو ده منهج السلف وأسكت. نعم الشيخ من بقية السلف، لكن أنا أطلب المزيد وأطلب الزيادة وأطلب كثرة الأدلة وأطلب 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 هذا، ولا أخذ العبارة على أنها عبارة يعني مسلمة، ولا، لأن كلما أكثرت النظر عرفت ملحظ وعرفت عمق منهج السلف ومحل التعبير والألفاظ ومحل الاعتقاد وكثرة الإيرادات فلا أهتز. يعني أنا لو أنا بقرأ الوسطية في مسألة تفضيل عثمان وعلي فقط، أنا المسألة تكون مثلا مهتزة عندي، مهتزة عندي كما هي مهتزة عند بعض إخواني مثلا، خلاص الخلاف وارد ودي من مسائل المسائل الخلافة، دي مسائل تضليل وخلاص. يبقى هنا المسألة الأخرى، والحقيقة أنا أقول لكم أهو، أنا أقول لكم أنا رجعت إلى الشراح في هذا الموضع، ما وجدنا من يقول بأن هذه المسائل التضليل، مسألة التضليل، إنما ظن أن هذا المورد مورد إيه؟ مورد الـ 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 الأمر الصائغ فيه الخلاف، مورد لا يشدد فيه. كيف لا يشدد فيه؟ السلف شددوا وهم مشايخنا الذين أنت حسن من حسناتهم. طيب اطلع على ما قاله السلف تجد ما سمعت أنت. هل اللي أنت سمعته هذا يعبر عنه في هذه المسألة؟ بين المسألة يعني عادية وليس مسألة تضليل وليس مسألة كذا وكذا أبدا. فالحقيقة ده بحر لا ساحل له. شوف أنت مهما فهمت، أنت وابن القيم، أنت وابن رجب، أنت وشيخ الإسلام، طب شيخ الإسلام وأحمد، طب أحمد والصحابة، يا الله، يعني إذن ده بحر لا ساحل له. يبقى أنت تأخذ بقى ماذا؟ تأخذ أن دي كتب الاعتقاد، كتب السلف هذه لا تتشعب بعيدا عن هذا، خليك في كتب الاعتقاد، كتب اعتقاد لا تكتفي فيها بقول بكتاب، اطلب المزيد، في إشكالية هنا استفسر فيها، ابحث عنها مع تفسير مجاهد وجون يومئذ الناظرة، شوف ايه موقف العلماء من تفسير مجاهد، وهات الروايات حققها، شوف تصحيحها، شوف يعني، شوف اقول لك على شيء بالشيء بالشيء يذكر، هذا الذهبي في العلو بيقول في اثر مجاهد ايه الا بكذا وباسناد واهن وواخي، الذهبي له العرش، ارجع لكتاب العرش للذهبي اجد ماذا، اجد انه ينكر مرفوعا الصحيح هذا، واما خبر مجاهد فصحيح ثابت. صحيح ثابت في العرش وبيذكر الأدلة على هذا، بينما هو في العلو تجد له، ولهذا الشيخ الألباني علق على هذا قال متردد، متردد الذهبي متردد في هذا تجد. فأنا أقول ابحث ثم ابحث ثم ابحث ثم ابحث، هات عشرات الكتب حطها قدامك وابحث، هذا العالم يضيف إضافة، هذا العالم يحل إشكال، هذا العالم يحل عقدة، إياك تظن أنك أنت شرحت كتب الاعتقاد خلاص وصلنا إلى هذا الأمر إلى النهاية، الحمد لله أنا فاهم اعتقاد، لا لا، دي مسائل يعني ولما نسمع علماءنا مثلا الكبار نجد عندهم أمور دقيقة ليست عندنا، وذلك لماذا؟ لطول عهدهم وكثرة إرادتهم وكثرة الاستشكالات. أنت عارف يعني كثرة الإرادات من إخواننا، هذا يستفسر وهذا يستشكل وهذا كذا، دي بتثري ماذا؟ تثري الموضوع، شاكش ساكش ساكش بأدب، شاكس بأدب وكذا، اسأل يعني استفسر لاحظ، فإنك قد تضيف معلومة قد تجد فيها النقل قد يرد عليك بهذا. شوف أدعى عبد الرحمن يقول إيه، أدعى عبد الرحمن يقول هذه مسألة الخلافة مجمع على بخلاف المسائل الأخرى، وهذا أمامنا، هذا طالب هو عندنا بيقول دي مسألة الخلافة ده مجمع عليه بخلاف المسألة الأخرى، إزاي ده احتاج تنبيه بقى ان كلاهما مجمع عليه، لكن الكلام في التضليل، طب والتضليل نفسه الفرق في ايه؟ باعتبار اصولي انها من مسائل اصول، وباعتبار اخر اعتبار مخالفه لما عليه الصحابه رضوان الله عليهم. يبقى شوف هذا قد يكون اخذ منا المساله وهيمشي وهو مقتنع بان مثلا قولنا في المساله كيت وكيت مثلا، لكن هو لما سال استخرج ايه علما وتبين له امر، قد يكون الاستشكال في راس عبد الرحمن هو الاستشكال في راس سلمان، قد يكون كذا. فهذه مسائل صراحه مسائل مهمه جدا، يعني تخيل انه مثلا الى الان قد تجد من يقول يبقى كلامه في الفرق والخوارج، يا اخواني تجربه ابن جبريل الله يغفر له، تجربه ابن جبريل كتب السلف اخواني من اكثر الناس اللي جرد كتب وكذا، طيب كتب السلف تجردها والموقف من اهل البدع وفي نفس الوقت تاتي تثني على حسن بنا وسيد قطب وجماعه اخوان واسامه بن لادن وكذا، طب ثمره هذا ايه؟ يعني بعد كل هذه القراءه اجي انا مع وجود ما عند هؤلاء من طوام اجد نفسي ادافع عن هؤلاء؟ سبحان الله سبحان الله، وجه ذلك وجه ذلك. لأن تحتاج إلى فعلا محك عملي ومحك علمي دقيق، موقف من المخالف إيه، موقف من البدع إيه. لسه أمس الناس بتقول خلاص ده مثلا ابتدع في كذا، والمبتدع فدي الجزئية، هاي كلام من اللي بيقول هذا يعني؟ يبقى عندك مبتدع ضال أشعاري تقول مبتدع في هذه الجزئية، أو الشيخ مشايخ الثورات مبتدع في الجزئية ديت، كيف مبتدع في الجزئية ديت؟ هو يلزم إذن في تبديع الشخص أن تجتمع فيه كل الجزئيات؟ هو هذا؟ ده معتقدك أنت؟ فكلام السلف الحقيقة وأخذ المنهج من منبعه الصافي، لا يكون رأسك في المنهج شيخه، يكون رأسك منهج يكون شيخك غلط غلط، إنما ارجع شيخك جزاه الله خير سربطك بماذا؟ بكتب السلف والمنهج. ارجع بقى للأصل، ارجع للأصل، ارجع للمنبع. يعني أنت الآن يا أخي إسلام بارك الله فيك، إحنا كلنا فوجئنا طبعا مثلا بنقل الشيخ الفوزان حفظه الله، وأنا أعلم أن لو في طالب علم سلف عند الشيخ الفوزان وتكلم عنه باللسان السلفي كان هيكون ربما غير هذا، لأنه الشيخ قد يكون ركز على بعد معين يعني. طيب لما أنت تفاجأ أن الشيخ الفوزان يقول لما سأل أنت نقلت من كتاب سيد قطب وكذا، فيقول ما في إيه الإشكال، هل أنا نقلت حق أو باطل؟ لو أنك أنت تجعل رأسك الشيخ الفوزان هتقول إيه؟ طيب لكن الشيخ الفوزان نفسه معتقده بالمسألة إيه؟ هو نفسه يرد على هذا، وإحنا جبنا نقلات عن الشيخ. قد يكون الإنسان قد يسأل العالم فيغضب أو يحاول يظن أنه بيربي من جهة معينة وقد يصيب ويخطئ. فأنت لو سقفك بقية السلف فلان أو علان ماذا تصنع؟ لو كونت أنت منهجك من هذا، ارجع، ارجع إلى المنبع وسترى، ارجع إلى المنبع وسترى، يبقى بهذا هيتسع صدرك لعلمائك وتفرق بين زلة وبين انحراف، تفرق بين معتقد وبين كلمة بعض أهل العلم. حتى في كلام الأئمة الكبار أنت وقفت عند عبارة ابن حجر وكان مذهبا قديما للسلف، وقفت عند عبارة شيخ الإسلام فلما استقر أمر أهل السنة وكذا ثم رأوا ترك القتال في الفتن ومثل العبارات اللي هم بينبهوا عليه هذه. فهذا يحتاج إلى إدمان وطول نظر ومراجعة. يعني اعتبر هذه رسالة دكتوراه وبتستوعب وأكثر من ذلك. لا تنفك عن المطالعة يوميا والتحبير. كتب سلف اجردها، وجد الكتاب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، واستشكل وشوف كلام العلماء وشوف فتاوى العلماء، وكلما زدت من ذلك قدرا في الاطلاع والفهم زدت من ذلك إيه؟ العلم. نعم. اشترط ايه؟ لا الكبائر، بيقول كبائر. نعم نعم نعم. مالها؟ الصغائر ورد في النص تكفيرها بالاجتناب، يعني اذا اجتنبت فان ذلك يكفرها على القول. والقول الثاني ان الصلاة الى الصلاة مكفرة دون حاجة الى اجتناب الكبائر، انما ما او اول اجتناب الكبائر الصلاة الى الصلاة كذا مكفرة، من هنا اذا اجتنب الكبائر يعني ما خلى الكبائر. فالصلاة الى الصلاة تكفر الصغير الا الكبائر. طب القول الثاني الصلاة الى الصلاة تكفر بشرط اجتناب الكبائر، يبقى ما اجتنبت الكبائر لا تأويلا عند اهل العلم، ما اجتنبت الكبائر يعني ما خلى الكبائر فتكون دي مكفرات بنفسها. حتى لو أنك على كبائر، الكبائر ما تغفل، الصغائر مكفرة حتى مع وجود الكبائر، ويكون ده فضل خاص. طب القول الثاني لا، الفضل الخاص هذا يناله من اجتنب الكبائر. ده القولان اللي هما وردان للسلف. نعم نعم. شوف يعني زي دي يا اسلام، شوف كثره الايه المذاكره وكثره الاطلاع. شوف اقرا هذا الاثر.
ذكر وكب بن الخلال قال احمد بن القاسم قال قلت يا ابا عبد الله تقول الايمان يزيد وينقص؟ قال نعم. قلت وتقول قول وعمل؟ قال نعم. قلت فيكون ذاك من هذا المعنى ان يكون الرجل اذا اتى هذه الاشياء التي نهي عنها يكون أنقص ممن لم يفعلها ويكون هذا أكثر إيمانا منه؟ قال نعم. يكون الإيمان بعضه أكثر من بعض، هكذا هو. فتذاكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص فعد غير واحد ثم قال ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص. فقلت له إن مالك يحكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص، فقال بلى. قد روي عنه يزيد وينقص. كان ابن نافع يحكيه عن مالك، فقلت له ابن نافع حكى عن مالك؟ قال نعم.
شوف ها، اكثر الاطلاع يطلع لك ايه؟ هذا كلام احمد رحمه الله عليه. نعم، اذا هذا اللي بنقوله، ما تقتصر على كتاب واحد، هات كتاب ثم كتاب ثم كتاب ثم كتاب. طبعا لكن هذا بعد ضبط القاعده على اهل العلم والتلقي على يد اهل السنه وهذا. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وإجابتهما.
نعم، وهذا أيضا معتقد أهل السنة لا يختلفون في ذلك، وهو الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، كما دلت على ذلك ماذا؟ كما دلت على ذلك الأدلة في الكتاب وفي السنة، يدل على عذاب القبر يعني. أما في كتاب فآيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة، قبلها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. على أحد أقوال المفسرين في هذا قال ابن كثير: وبهذه الآية استدل أهل السنة والجماعة على عذاب القبر. ومنها: وإن الذين كفروا عذابا دون ذلك، كذلك من هذه الآيات. ومنها آيات في هذا ذكرها أهل العلم، وأما السنة فمتوترة في ذلك وصحيحة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. وحديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي بقبرين فقال: إنهما ليعذبان ومعذبان في كبير، إلى غير ذلك. وعلى هذا اتفق أهل العلم، وكذلك سؤال منكر ونكير، وكل هذا متفق عليه لا يختلف فيه أهل السنة والجماعة. قال الشيخ زيد هنا ناقلا ابن القيم: ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل روحي وبدني. انتبهوا، هذه من مسائل أيضا يا أخواني اللي نقل فيها الخلاف، صح؟ هل العذاب يقع على البدن والروح ولا يقع على الروح دون البدن؟ مسائل ذكر فيها الخلاف وليس فيها خلاف، إنما نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل السنة. وهنا: ومذهب سلفي الأمة وأئمة ذكر ابن القيم أيضا أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل روحي وبدني، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. طيب، إلى أن قال: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات ومستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، إنما غلب عليه عذاب القبر، إنما هو برزخ، سواء في مياه غرقت أو في أكلتك طير، المهم أن هذا يحصل. طيب، يبقى هنا الاتفاق على أن العذاب والنعيم واقعان طبعا النصوص الواضحة، وأن هذا على الروح والبدن وليس يقتصر فقط على الروح دون البدن. ومسألة منكر ونكير وإجابتهما أيضا هذه وردة في الحديث الصحيح. قال الإمام أحمد: وعذاب القبر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه ويرى مقعده من النار والجنة، ومنكر ونكير حق وهما فتانا القبور، كما نقله هنا المحشي. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيم. خالف في ذلك أيضا من المشهور يا أخواني، من اللي خالف في ذلك؟ مشهور إن خالف في ذلك إيه؟ الذي لا يرى عذاب القبر، المعتزلة، صح؟ المشهور في ذلك بقى الصحيح في ذلك الخوارج، أصل المقالة في الخوارج، لكن وافق بعض المعتزلة القلائل في هذا، يعني اللي خالف في ذلك الخوارج، إنما وافق بعض المعتزلة القلائل في هذه المسألة، وإلى أصل المخالفة إنما هو من الخوارج وليس من المعتزلة. طيب، نكتفي بهذا القدر. و ونقف عنده أن الجنة والنار مخلوقتان.